بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فإنه في يوم 30 من شهر الله المحرم لعام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ضمن دروس الدورة العلمية الأولى في مجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلة، نبدأ إن شاء الله في شرح هذه الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والمتوفى سنة 792 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا أن شرحنا بعض متون السيرة أيضا كمتن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، واختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك شرحنا مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زالت دروسنا موصولة أيضا في القراءة في مختصر زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من اختصار الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه من متون السيرة التي نضيفها ضمن هذه إلى هذه السلسلة في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لها فوائد جمة عظيمة، لأنها الواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم. سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمفهوم العام يدخل فيها كل السنة، فحياته صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم القولية والعملية والتقريرية والوصفية، كل ذلك يدخل في سنة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلنا في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في أقواله وفي أفعاله وفي تقريراته صلى الله عليه وسلم، فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبراسا يهتدي به أصحابه ومن بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل جعل في حياته القدوة وجعل في حياته التأسي، لأنه الرجل الذي يبلغ عن ربه سبحانه. لهذا فكان الصحابة يرمقون هديه صلى الله عليه وسلم، فينقلون أقواله وأفعاله وتقريراته، بل وأوصافه صلى الله عليه وسلم: غضب، فرح، سر، تلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه المذهبة، وغير ذلك من هذه الأوصاف التي كان يقف عندها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم تكن هذه الأشياء تمر على الصحابة مرور الكرام، وإنما كانوا يأخذون من ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم ما يعرفون به غضبه من فرحه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك جيدا، لهذا كان يتعامل مع الصحابة على قدر هممهم العالية هذا. فكان صلى الله عليه وسلم يوزع نظراته بين أصحابه حتى يظن الواحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خصه بنظر وخصه بكذا، وكان يعدون النظرات. فهذا يقول كعقبة بن عمرو يقول: فكانت آخر نظرة نظرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفخر أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمسك بيده، فاعتبر هذا من الفخر، كما جاء عند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده يوما، فلما أخذ بيده وأمسك بيده قال: يا رسول الله، والله إني لأنت أحب إلي من أهلي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله إنك لأحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ولم يكن هذا يعني كلاما عبثا أن يقول عمر رضي الله عنه: والله إنك لأحب إلي من نفسي، مجاملة. لا والله إنه لأحب إليه من نفسه. نعم، ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح في قصة إسلام أبي سفيان لما أتى به العباس بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأركبه بغلته وصار يمر على المسلمين جماعة جماعة، كلما مر على جماعة قالوا: هذه بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العباس ومن أبو سفيان، ويتركونه حتى أتوا على القوم الذين فيهم عمر رضي الله عنه، فقال: هذه بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا العباس ومن أبو سفيان؟ الحمد لله الذي أمكنني منك من غير عاد ولا ذمة. تعال يا عدو الله، الحمد لله الذي أمكنني منك. فأخذه العباس رضي الله عنه وفر هاربا وعمر في إثره، حتى دخلوا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يقول: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فالحمد لله الذي أمكننا منه من غير عهد، ما له عهد ولا شيء نضربه الآن. فصار العباس يجادل عن أبي سفيان، وصار عمر يجادل يريد قتله، حتى قال له العباس رضي الله عنه: والله يا ابن الخطاب، لو كان من أهلك وعشرتك ما قلت الذي قلت، لو كان من أهلك ما قلت هذا ولا تشددت هذا التشدد. فقال له عمر رضي الله عنه وهو يعلمه موقفا جليلا يبين كما قلت لكم معدن الصحابة، وأنه حينما يقول عمر: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي، فلم يكن هذا عبثا ولا مجاملة. فقال عمر رضي الله عنه: مهلا يا عباس، قف بقى، طالما الأمر وصل هذا قف، مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب نفسه، إسلامك يا عباس كان أحب إلي من إسلام أبي، من إسلام أبي. لماذا؟ قال: لأني أعلم أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فقدم عمر مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد نفسه، وقدم ما يحبه الرسول، ليس محبة الرسول، ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أعلى ما يكون من دروس المحبة، أن تحب ما يحبه حبيبك، لا أن تحب حبيبك فقط، بل يعلو ذلك فيكون محبوب حبيبك محبوبك. هذا أعلى ما يكون من دروس في المحبة. لهذا قال: والله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب نفسه. فكان الصحابة يعدون ذلك حتى أن يمس النبي صلى الله عليه وسلم بيده أحدا أو يمسك بناصيته، فكان ذلك يعد منقبة عظيمة. بل إن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يتقاتلون على شعرات صلى الله عليه وسلم المنفصلة منه ويتبركون بها، وذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه في ذلك أحد أبدا، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فضلا عمن يدعون بالأولياء من بدوي وحسين ورفاعي وغير ذلك وجيلاني، فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرك بأثر من آثار أي أحد في هذه الأمة أبدا، هذه الآثار ما يتبرك بها، إنما نحن نتبرك بمجالسة الصالحين، بركة فعل بأفعالهم، يفعلون أشياء تحصل بها البركة، ونجالس العلماء تحصل بمجالسهم البركة. أما البركة بالذات وبالمنفصل عن الذات فذاك شيء لا يكون إلا للرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس يحلق رأسه جلس الصحابة حوله، فما وقعت شعرة من شعرات صلى الله عليه وسلم إلا في يد أحدهم أو في حجره. إلى هذا الحد كانوا يحتفظون بآثاره صلى الله عليه وسلم الحسية، فكيف بآثاره صلى الله عليه وسلم المنصوص عليها من قوله ومن فعله ومن تقريره صلى الله عليه وسلم. وليست ليس صلح الحديبية عنكم ببعيد، وكيف أن عروة ينقل عن الصحابة لوحة جميلة من التقدير والإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لا يقول لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر وكذا فما وجدت أحدا يعظم ملكه أو رئيسه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما أمر أمرا إلا ابتدروه، ولا تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها صدره ووجهه، ولا توضأ وضوءا إلا تقاتلوا عليه. وكما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن وهب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ تقاتل الصحابة على وضوئه، فمن نائل ومن آخذ ممن نال شيئا، وهكذا يتبركون بوضوئه صلى الله عليه وسلم. فكيف إذن بآثاره وسنته التي كانت الصحابة يرقبونها؟ إنها سيرة خير البرية على الإطلاق، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تملأ القلب وتغمره محبة وإجلالا وتعظيما، تزيده إيمانا وترقى به في سمو عجيب لم تشهد البشرية مثله. فإذا كان الغرب قد انبهر والأعداء قد انبهروا، فألف منهم من ألف العظماء مئة أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نرضى بذلك، ولا نرضى بهذه المقارنة، ولا نرضى بأن يوضع النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء العظماء وإن كان هو الذي يقرر أعظمهم محمد. إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يدخل في مقارنة مع أحد حتى يقال هكذا. أما ترى أن السيف ينقص قدره أن يقال إن السيف أمضى من العصا؟ أما ترى هذا؟ ما الذي يستفيده السيف إن قلنا إن السيف أمضى من العصا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل مع مقارنة في مقارنة مع أحد أبدا، ولو قال أن العظماء اثنان أعظمهما محمد صلى الله عليه وسلم ما نقبل هذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربى على الوحي ولم يتربى غيره على ذلك، والذي كانت حياته قدوة، ماذا عسى أن يكون عند هؤلاء العظماء؟ ماذا عسى أن يكون من تأثير في بيئات مقتصرة، في مواقف خاصة؟ ماذا عسى أن يكون عندهم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته قدوة في أقواله وأفعاله، كان يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بوحي، فحسبك برجل الوحي يمده ويأخذ هديه من الوحي وفعاله من الوحي، ولا تحرك إلا بوحي. هل يدخل أحد معه مقارنة؟ أبدا. ولا أدل على ذلك، وأنا أعتبر أن هذا من أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم من انشقاق القمر وهو آية، وأعظم من تسبيح الحصى وهي آية، وأعظم من إتيان الشجرة بين يديه وهي آية، وأعظم من هذا كله، أعظم من هذا كله من آيات في زعم فيما أحسب، أعظم من ذلك كله بقاء دينه إلى الآن وبقاء أتباعه إلى الآن، تنبض أرواحهم بنبض هديه، بهديه صلى الله عليه وسلم، ويبقى أناس بينهم وبين نبيهم أكثر من 1400 سنة، ومع ذلك دينه غض طري كأنما النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا يجالسنا ويحدثنا ويعظنا ويعطينا. نعم، كأن النبي بين أظهرنا فيما يطالعونه من أحاديث ومن دواوين ومن مسانيد ومن صحاح يعلمون بها هديه صلى الله عليه وسلم، بقاء دينه إلى الآن. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو إلى شيء من الأمور العادية لما بقيت دعوة أحد، من لما بقيت دعوته إلى الآن. وهذا أخبر به بعض المستشرقين حين قال إن مما يدل على صدق هذا الرجل بقاء دينه وبقاء أتباعه إلى الآن، لو أن هذا كان أمرا طارئا وكانت دعوة طارئة لما بقيت إلى الآن أبدا، ولما بقي أتباع إلى الآن، لا سيما أنه ليس بين ظهورنا، ولا سيما أنه ليس معنا، لسنا نرى أحدا من أصحابه، ولا من أصحاب أصحابه، ولا من أصحاب أصحاب أصحابه، ولكن بيننا وبين قرون كثيرة ومتفاوتة، ومع ذلك نرى هديه صلى الله عليه وسلم قافزا لنا في كل شيء. نحن نأكل ونشرب ونقوم وننام ونمشي ونعطي ونمنع ونحب ونبغض، كل ذلك على مراده، كلنا يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، يستحضر النبي ويشرب من سنته وينال من هديه صلى الله عليه وسلم. فدراسة السيرة ليست أمرا مهملا ولا أمرا طارئا ولا علما نعتبر علما سهلا لا يكون عند يعني طلبة العلم. يقول السيرة دعنا من السيرة، سهلة السيرة، أبدا. السيرة هي السنة، ولهذا صنفوا في هذا. فهذا صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأيامه ولياليه، هذه السيرة، غزواته صلى الله عليه وسلم، هجرته صلى الله عليه وسلم، بدء دعوته صلى الله عليه وسلم، تشريعه الذي نزل عليه، هذه السيرة. هي السيرة ماذا؟ هي السيرة. ولهذا فإن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا الإمام العلم الفذ، حول من السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حول من السيرة المواقف التي نعلم من خلالها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرك بتوحيده وتحرك بعقيدته، وأنه لابد أن يتأمل العبد حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فأضع مواضع عديدة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نقف عندها. ولهذا جعل من الرسالته في الأصول الثلاثة، الأصل الأول من ربك، والأصل الثاني ما دينك، والأصل الثالث من نبيك. جعل من نبيك أصلا من هذه الأصول، كما استنبطها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أسئلة القبر الثلاثة. فمن نبيك هذا أصل عندنا من الأصول، ولهذا قال من نبيك، وذكر نسبه، وذكر بداية دعوته في مكة، وذكر مهجره، وذكر نزول التشريع عليه بعد ذلك. هذا من الأمور التي نعنى بها. اسمه صلى الله عليه وسلم، نسبه صلى الله عليه وسلم، هذا له ارتباط برسالته، وله ارتباط بنبوته. نسبه، بدء دعوته، مهجره، كل هذا يعنى به حينما تقف عند الوقفات ذات المغزى. ولهذا انظر إلى هرقل لما سأل أبا سفيان، ما سأله أسئلة يعني هكذا عبثا، لا، إنما سأله أسئلة دقيقة جدا في غاية الدقة. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، انظر كيف أن هرقل سأل أسئلة دقيقة جدا، كيف نسبه فيكم، سأل عن أتباعه أيزيدون أم ينقصون، سأل هل ارتد أحد منهم سخطة على دينه، سأل كيف الحرب بينكم وبين، سبحان الله، كأنما هو يضع إيه؟ كأنما يضع فصول السيرة، فصول الحياة التي بها يستدل على أنه نبي الله وعلى أنه رسول الله. أدلة واضحة من هذه الأسئلة، هذه الأسئلة المعروفة، نسبه، حياة معكم ما هي، بما يأمركم، وعن أي شيء ينهاكم، وكيف الحرب بينكم وبينه، وهل يغدر أم لا، وهل يرتد أصحابه عن دينه، عن دينه بعد أن يتمسكوا به أم لا. كل هذه أسئلة مهمة جدا. لذلك في النهاية ماذا قال؟ في النهاية ماذا قال؟ خرج من هذه الدروس بما في النهاية ماذا قال؟ قال إنه والله لا يبلغ ملكه تحت قدمي هاتين، ولو أعلم أني أخلص إليه، أخلص إليه يعني من غير أن يمسني سوء، ولو أعلم أني أخلص إليه لا غسلت عن قدميه ولا مكث عنده. فهو قد استدل من هذه الأسئلة. كيف أنت بقى بسيرة طويلة وعريضة فيها من القدوة فيها من الأسوة ما فيها؟ فلهذا لابد الإنسان أن يطالع السيرة وأن يتفقد حال النبي صلى الله عليه وسلم في حربه وجهاده، لأن سيرته صلى الله عليه وسلم مقسمة. تريد أن تعرف الجهاد بحق، طالع جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف جاهد النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم المجاهدين على الإطلاق، جاهد بيده وبلسانه وبماله صلى الله عليه وسلم. تريد أنك تعرف حياته صلى الله عليه وسلم في بيته مع زوجاته، طالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل زوجاته، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبا رحيما مع أولاده، انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أولاده. وهكذا كل فصل من فصول سيرته يمثل جزءا عظيما مهما جدا في حياة طالب العلم إذا تفقد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حقا يا إخواني نحن مقصرون، إيه والله نحن مقصرون في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدراسة التي ندرسها بقلوبنا وبأرواحنا ونعيش معها، نلتمس الهدى ونلتمس الأسوة. ما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ ما قال هكذا كلاما بلا عمق، وإنما هو كلام ربي سبحانه وتعالى، لقد كان لكم في رسول الله. إذن هو جعله سبحانه محل الاقتداء، فليس عند النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقتدى به أبدا، وإنما هو محل الاقتداء حتى فيما رجعه فيه الوحي، فهو محل اقتداء أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لو نقف عند معاني السيرة ولماذا ندرس السيرة لطال المقام، فإنك تدرس الدين كله، تدرس الدين كله، وحسبك أنه من الأسئلة الثلاثة التي تسأل عنها في قبرك: من نبيك؟ من نبيك؟ فما هو جوابك؟ من نبيك؟ لا بد أن تعرف كل هذا، أن تعرف مهجره ورحلة الهجرة، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أي الأماكن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي صنعه قبل أن يهاجر. إنها قصة الدين، قصة الهجرة ليست حدثا طارئا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها قصة كل داعية. ولهذا نحن نركز على هذا دائما ونكرر هذا ولا نمل، بأن قصة الدعوة قصة واحدة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يركب طريقا ويسير في رحلة صار فيها جميع الأنبياء، فكان من المخرجين، فكان من المرجومين. هكذا أي نبي جاء بدعوة فلم يحصل له من الابتلاء ما يحصل، هذا يقتل، وهذا يخرج، وهذا يرجم، وهذا ينفر منه، وهذا يقال له لولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، وغير ذلك من هذه الأشياء. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاش ما عاشه الأنبياء. فعلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وترك مكة أحب البلاد إليه وذهب إلى المدينة، ولماذا اختار المدينة؟ لا بد أن تعرف الأسباب التي من أجلها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن دين الله عز وجل أعز عليك من نفسك التي بين جنبيك، فتتقاصر عند نصرة الدين محبة الأولاد ومحبة الأهل ومحبة الوطن ومحبة الأرض. وأي أرض؟ أرض فيها بيت الله عز وجل لا يتكرر ولا يوجد له نظير ولا مثيل على وجه الأرض. لهذا تكون الهجرة عليك سهلة إن كانت في ذات الله عز وجل، وإن كانت في دين الله سبحانه وتعالى. ليست الأرض تمثل عندنا شيئا، إن الأرض لا تقدس أحدا ولا أحد يقدس أرضا إلا ما ورد به النص النبوي، ولكن حتى فيما ورد به النص النبوي من البقاع المطهرة التي يؤمر الإنسان بشد الرحال إليها، لو تعارض ذلك مع نصرة الدين فإن الإنسان ينصر دينه ويقدم ذلك على الفضل الذي يكون في هذه البقاع إذا لم يكن عليها دين يقيمه الإنسان. فحينئذ يتعلم الإنسان الدرس العملي من حياته صلى الله عليه وسلم ومن هجرته صلى الله عليه وسلم، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر أحب البقاع إليه وترك عشيرته وترك أهله وذهب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليؤسس بها دولة الإسلام. ومن وفائه صلى الله عليه وسلم بعد أن أسس فيها دولة الإسلام وفتح مكة وصارت مكة بلد الإسلام، بعد هذا كله أيضا لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، ويبقى فيها ناظرا إلى الفضل الخاص في صلاة تضاعف بمئة ألف صلاة فيها عن مسجده صلى الله عليه وسلم في المدينة الذي فيه الصلاة بألف صلاة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعود بعدما تكلم الأنصار فيما تكلموا لما وزعت الغنائم وقسمت، ولم يأخذوا يعني القدر الذي كانوا يؤملونه في هذا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير؟ أعطيتم هذا الشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ هذه قسمة لا تسويها قسمة ولا تدنيها منزلة، فليذهب هؤلاء، أنا أؤلف القلوب وأعطي ما يفتح قلوب بعض الناس إلى الإسلام. لكن ألا ترضون؟ أما هل يقارنكم أحد ويداني شرفكم أحد حينما ترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، وآثر النبي أن يعود مع الأنصار إلى المدينة حتى يدفن فيها صلى الله عليه وسلم، لتعلم أنه في أي بقعة احتاج إليك دينك وكان في ذلك نصرة الدين فإنه تقيم هناك، وهذا من ألوان الجهاد. قد يترك الإنسان مجاورة البيت الحرام، وقد يترك الإنسان الصلاة في مسجد صلى الله عليه وسلم ليقوم على ثغر الدعوة إلى الله عز وجل في مكان فيه الابتلاءات والاختبارات والمحن والفتن، من أجل أن يصحح الناس عقيدتهم، ومن أجل أن يأخذ بأيدي الناس إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا مقام الأنبياء، هذا مقام ينظر فيه الإنسان إلى الأمر العام الذي يخص الأمة ويفضله على الأمر الخاص الذي قد يكون الإنسان فيه متعبدا بعبادة ما أو ملازما لبقعة ما، ولكن الفضائل بابها يختلف، وقد يتحول المفضول إلى فاضل إذا قارنه ما يكون فيه من هدف نبيل ومغزى عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة وترك البقاء في مكة رغم أن الصلاة فيها تضاعف، وآثر أن يعيش النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم، ما كل واحد قال أنا سأبقى في مكة ألتمس هذا الفضل الخاص الصلاة بمئة ألف صلاة وأطوف كل يوم، وإنما جابوا الأرض من مشرقها إلى مغربها فاتحين هذه البلدان بدماء تسيل وبأشلاء تمزق من أجل أن يعبد أهل هذه الأرض برب العالمين سبحانه وتعالى وأن ينشروا دين الله عز وجل. سلوا مصر أوطأها الصحابة أم لا، وسلوا إفريقية أوطأها الصحابة أم لا، سلوا هذه البقاع، فإنهم ما بقوا في مكة والمدينة وإنما نشروا الإسلام في ربوع الأرض، يفضلون هذا على الفضل الخاص الذي يكون لأحدهم في صلاته في مكة أو في المدينة أو يجاور الكعبة أو غير ذلك مما قد لا يفقهه كثير من الناس حين يؤثر هذا الفضل الخاص، ومما قد مثلا يظن بأهل الخير لما وهم يقدرون لا يجاورون هذه الأماكن المقدسة، لما لا يبقى العلماء والأئمة في المملكة في مكة ويبقون فيها ولا يبرحونها أو في غيرها من بقاع الأرض، ولكنهم ينظرون إلى الفضل العام وإلى نشر هذه الشريعة وتمكين دين الناس من وتمكين دين الله عز وجل من نفوس الناس، فقد ينفع الله عز وجل بالرجل في بقعة كان الإسلام يعيش فيها غريبا، قد ينفع الله عز وجل بالإنسان في هذه البقعة فتتحول إلى بقعة سنة. انظروا إلى العلماء وإلى الآئمة الذين جابوا الأرض، كم حصل لهم من نفع، هذا في الشام وهذا في حران وهذا في خراسان وهذا في طبرستان وهذا في سمراء وهذا في كذا وكذا وهذا في الهند، كلهم نشروا الإسلام فنفع الله عز وجل بهم، حتى رأينا بلاد العجم تخرج لنا أئمة وعلماء لازلنا ندرس دواوينهم، فدواوين السنة غالبا أكثرهم من هؤلاء العجم. هذا محمد ابن إسماعيل رحمه الله تعالى من بخارى، وهذا مسلم ابن الحجاج النيسابوري، وهذا ابن ماجه القزويني، وهكذا، وهذا النسائي، وهذا الترمذي، وإلى آخره أبو داود السجستاني، وهذا ابن ماجه القزويني، وهكذا نجد أن هؤلاء العلماء خرجوا لنا، اللي من قزوين واللي من مروة واللي من سجستان واللي من طبرستان، كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل هؤلاء العلماء الذين أسسوا لهذه الدعوة المباركة في هذه البلدان. فتقف مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا، تقف مع غزواته صلى الله عليه وسلم تقتدي وتعتبر بحاله صلى الله عليه وسلم، كيف وهو نبي الله لم يأخذ نصر وهو نائم في بيته والله عز وجل قادر على هذا أم لا؟ أليس ربك بقادر على أن ينصر نبيه وهو في جوف بيته؟ بل قل أليس الله قادرا على أن يجعل الناس أمة واحدة؟ ولكنها الحياة التي جعلها الله عز وجل هكذا ليبتلي الله سبحانه وتعالى فيها عباده. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإلا فلو شاء الله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة وتنتهي قصة الدعوة وأهل ضلال وأهل حق ويكون الناس جميعا على الحق. لابد أن تعتبر هذا يعني هذا الصراع القائم وهذا الحرب الضروس وفريق في الجنة وفريق في السعير وعمل صالح وعمل طالح. هذه القسمة لابد أن تكون موجودة. إياك أن تظن أن دعوة داع يمكن أن تبطل هذا، أبدا مستحيل. ولو جاء هل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جعل بدعوة الناس أمة واحدة ولم يعد هناك نفاق ولم يعد هناك كفر ولم يعد هناك كذا؟ أبدا أبدا على الإطلاق. بل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب. فهذا أمر موجود وقائم فيعتبر الإنسان بهذا. وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق ملك الجبال على أهل مكة الأخشبين والطائف وكذا فلا يبقى أحد من يعارضك يا محمد. ولكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما ينبغي أن يقوله كل داعية يكون واسع الصدر ويكون صابرا على قومه مهما حصل منهم في دعوتهم وتبصيرهم دين الله تبارك وتعالى. قال لا، إني أريد أن يخرج الله عز وجل من أصلبهم. أطمع في أكثر من هذا. إني أريد أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. فكان ذلك أم لا؟ كان ذلك. ماذا لو أطبق ملك الجبال الأخشبين على خالد بن الوليد صاحب الفتوحات؟ وماذا لو أطبقها على عكرمة صاحب الفتوحات؟ وماذا لو أطبقها على عمرو بن العاص صاحب الفتوحات؟ سبحان الله، أخرج الله من هؤلاء ومن أصلابهم من نصر الله عز وجل به الدين. لهذا الإنسان ما ييأس، قد يتحول هؤلاء الذين تظنهم معاندين قد الذين تحسبهم أمامك معاندين وهم فعلا معاندون وكذا، قد يحولهم الله عز وجل إلى دعاة فاتحين ناصرين. نعم، هذا أبو سفيان صندوق قريش. بما ختم الله عز وجل له؟ ختم الله عز وجل له بالإسلام ونصرة الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش غزوات، الغزاة تلك غزاة غير السرايا غير البعوث غير الموافق، حياة كلها جهاد عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. ليعلم الإنسان أن دين الله عز وجل يحتاج إلى هذه النصر ويحتاج إلى هذا العمل ويحتاج إلى هذا البذل والضرب في الأرض لنشر دين الله سبحانه وتعالى. وأنه لو ابتلي بين في هذا وهو يدعو الله سبحانه وتعالى فلقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، فها هو في أحد كاد أن يقتل صلى الله عليه وسلم. كلها دروس يا إخواني ومعاني ومغازي لو استفردنا فيها لما توقفنا، فإنها حياة من؟ حياة أجل رجل، حياة أعظم رجل، حياة من كان ينظر إليه الرجل وهو يأتيه وهاتي إليه يريد قتله، فما أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراه ويدعو له النبي صلى الله عليه وسلم فيتحول إلى أحب الخلق إليه. نعم، إلى أحب الخلق إليه. لم يكن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجه الساحر ولا وجه الكذاب ولا وجه المجنون، ولهذا كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا الرجل الكذاب، هناك رجل يدعى محمد لا تسمعوا له، إنه كذاب وإنه ساحر وإنه بمجنون. وما إن يلقوا هؤلاء حتى ينظروا إلى وجهه فيرون في وجهه ماذا؟ يرون في وجهه الصدق، يرون في وجهه القدوة. هذا الساحر، هذا المجنون، هذا الكذاب، مستحيل أن يكون هذا أبدا على الإطلاق. إن وجه الساحر معروف وإن وجه الكذاب معروف وإن منطق المجنون معروف، ولكن هذا أبدا، وإنما هو الصادق الأمين الذي فرض صدقه وأمانته على الناس، ولكنه العناد والشقاق بعدما كان صديقا أمينا صار كذابا وصار مجنونا. فهذه الأرجوزة التي معنا لعلم من أعلام الإسلام وهو ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، الذي لو لم يكن له إلا شرح الطحاوية للإمام الطحاوي أو للعلامة الطحاوي لو لم يكن إلى ذلك لكفى، فقد أودعه من الأصول السلفية ما رفع به درجته. هذا الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي المتوفى سنة 792 للهجرة، والذي نشأة علمية متميزة منذ صغره. وحسبكم أنه ضمن هذه المدرسة المجددة لمن درس من معالم هذا الدين، مدرسة الإمام الفذ العلم الذي قل وجوده في أمة الإسلام، إنه العلامة الإمام الفهامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أحمد ابن عبد الحليم، الذي عاد أو الذي جدد الله سبحانه وتعالى به من درس من تعاليم الإسلام، فكون مدرسة عظيمة أنتج فيها أئمة أجلاء، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يوفق لهؤلاء الطلاب والتلامذة الذين نقلوا علمه وحولوه إلى أمة تقوم على التوحيد والسنة، حتى صار الناس بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عيالا على كتبه وعيالا على تأصيله. فشيخ الإسلام كان نقطة تحول في تاريخ الدعوة في هذه الأمة المباركة. أتدرون مدرسة شيخ الإسلام ما هي ومن خرجت؟ إنه الإمام القيم ابن القيم رحمه الله تعالى، إنه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، إنه الحافظ المزي رحمه الله تعالى، إنه الحافظ محمد ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، إنه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، كلهم أئمة تتلمذ مباشرة أو تتلمذ على من تتلمذ على شيخ الإسلام، الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، ومن هؤلاء ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى الذي تأثر بالحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ودرس عليه وانتفع به، حتى نقل عنه في شرحه مواضع متعددة. فهذه المدرسة الربانية العظيمة التي أثرت المكتبة الإسلامية بالكتب السلفية والأصول العلمية، فكل من بعد شيخ الإسلام يعد من حسناته رحمه الله تعالى. إذا تكلمت عن محمد بن عبد الوهاب فما هو إلا حسنة من حسنات ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، فتراه ينقل عنهم كثيرا ويقتدي بهم، حتى صار الآن من يقول هذا قول شيخ الإسلام فالناس تذعن، وبيننا وبين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قرابة 700 سنة، ومع ذلك تقول قال شيخ الإسلام وكأنما قال صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اختيار شيخ الإسلام، حتى ألفت الكتب في اختياراته، هذا اختيار شيخ الإسلام، هذا كذا كذا إلى آخره، كما صنف البعلي في هذا، وأيضا كما نشر ابن مفلح وهو من تلاميذة أيضا شيخ الإسلام كثيرا من اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وإذا أردت أن تعرف من هو شيخ الإسلام فاقرأ ترجمه، فكما قالوا لم يرى مثله، هو نفسه بعينيه لم يرى مثل نفسه. وانظر إلى ابن القيم من هو ابن القيم، ويحدث عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لزمه والذي استفاد منه والذي حول الله عز وجل به حياته. انظروا ويتكلم عن شيخه كيف أنه كان إماما مبجلا معظما في نونيته، عقد يعني أبياتا خاصة في هذا، وهو الذي أخبر أنه كان إذا ضاقت بهم الأمور وضاقت نفوسهم جالسوا شيخ الإسلام، فما إن جلسوا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حتى يبدد الله سبحانه وتعالى همومهم، لأنها مجالسة عظيمة لعالم جليل. ولم يكن شيخ الإسلام فقط في هذا الباب باب العلم، وإنما كان في باب العلم وباب الورع والتقوى والزهد وباب الجهاد وباب معاملة السلاطين، كل باب من هذه الأبواب كان لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه النصيب الأوفى والأوفر، حتى صار الناس بعده عيالا على كتبه وعلى طريقته. كما قلت لكم مدرسة زي هذه مدرسة، مع أن شيخ الإسلام ما كان لا في حزب ولا في جماعة محدثة، وإنما هو على جماعة المسلمين وعلى حزب الله المفلحين ينشره، لم يكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يؤسس مدرسة خاصة لها طريقة معينة يتبع ولا يتبع غيره ويوالى ويعاد عليه أبدا. هل ابن القيم ولا وعاد؟ لا أبدا. ابن القيم نعم انتفع، لكن ما عليه أن يخالف شيخه إذا ظهر له الحق، وهو يتكلم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في كتاب الحج فيذكر مسألة الأنساك، هل هي ثلاثة أم الأنساك والتمتع فقط، فينقل قول شيخ الإسلام بأن الأنساك ثلاثة، إفراد وقران وتمتع. ولكن هو يرى رحمه الله تعالى ابن القيم يرى وجوب التمتع فيقول، وهذا رأي شيخنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، هذا قال في هذا الموضع، فالحق أحب إلينا من شيخنا، فما كان عندهم. ولهذا أنا أعجب والله من تلبيس الملبسين ومن زيغ الزائغين حينما ينقلون بعض الجمل وبعض العبارات، فينقلون عبارة لشيخ الإسلام أن رأس الحزب إذا كان يستمع حوله الناس ويقتدون به من غير تعصب فهذا لا بأس به، فيسحبون هذا الكلام استدلالا على هذه الأحزاب الموجودة. هؤلاء مفلسون، هؤلاء لا يفهمون، هؤلاء لا يعرفون شيئا، وإلا فإننا نطالبهم سموا لنا الحزب الذي كان عليه شيخ الإسلام والذي كان يطبق في هذا الكلام. لا يفهمون. إنما شيخ الإسلام يقول لا بأس بالمجموعة، لا بأس بالناس، لا بأس بطلبة العلم، لو أنهم جلسوا عند عالم وانتفعوا به ولزموه تعلما كما لزمه طلابه وكما لزمه تلامذته لا بأس بهذا، ما لم يكن هذا دافعا إلى عصبية، ما لم يكن هذا دافعا إلى كذا. لا بأس أن تجلس عند ابن الخير الشافعي وتأخذ، ولا بأس أن تجلس عند الإمام مالك وتأخذ، ولا بأس أن تجلس عند الإمام أحمد وتأخذ، وحينئذ يكون هذا العالم رأسا لا شك أنه يسأل ويستفتى وكذا وكذا. لكن هذا الرأس يكون حزبا وهذا الرأس الآخر يكون حزبا، لا بأس بهذا طالما أن ذلك لا يكون عن طريق عصبية أو كذا. إن الحق لا يتعدد أبدا، بل الحق واحد، ولكن هؤلاء الرؤوس هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين يقتدى بهم، فكيف يؤخذ من هذا دليلا على تكوين هذه الأحزاب وأنه لا بأس بذلك؟ وحتى لو افترضنا، وكما قلت لكم إن الباطل يرد عليه بأوجه متعددة من الحق وليس وجها واحدا، وحتى لو افترضنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى تكوين الأحزاب بشرط أن يكون هناك عصبية وكذا، لو افترضنا شيخ الإسلام يرى تكوين الأحزاب وأن تكوين الأحزاب ليس فيها شيء، لو افترضنا، فإن شيخ الإسلام قد وضع ضوابط لذلك، ألا وهو عدم العصبية، وإنما يتبع رأس الحزب على قال الله قال رسوله قال الصحابة. وإني لسائل هؤلاء الذين ينقلون عن شيخ الإسلام، هل يوجد حزب فعلا على هذه الطريقة وهذه الكيفية؟ هل وجود هذه الأحزاب على هذه الطريقة؟ أنتم ما تنتفعون بشيء أبدا؟ أنتم ما تفهمون؟ تأخذون عبارة شيخ الإسلام، طب أنتم توالون وتعادون على ماذا؟ تولون وتعادون على ماذا؟ عدوكم اليوم لو انقلب معكم الغد لصار إماما مبجلا وعالما نحريرا صاحب التصانيف وصاحب الشروحات، ولو ترككم واحد من صاحب الشروحات وصاحب التصانيف لصار مرتدا على عقبيه منتكسا نسأل الله له الهداية، هذا إذا قال نسأل الله عز وجل له الهداية. فهذا كلام شيخ الإسلام؟ كما تستدلون بكلام العلماء في غير موضعه وحتى على موضعه فإنكم تأخذون بالمتشابه من هذا الكلام وتتركون ضوابط العلماء وشروط العلماء وغير ذلك، كما يوزعون فتاوى العلماء في مسائل الانتخابات وغير ذلك. العلماء قالوا لكم ولوا المرأة، العلماء قالوا لكم قربوا النصارى واجعلوا النصارى في أحزابكم، العلماء قالوا لكم ادخلوا إلى هذه الدساتير الوضعية وطالبوا بها ورفعوها، العلماء قالوا لكم ذلك؟ العلماء ما قالوا لكم ذلك. العلماء يستفتون في فتاوى تكتمونها أنتم ولا تخرجونها إلى الناس، حينما تسأل اللجنة الدائمة عمن يدخل فيقسم على الدستور هذا واحترامه، فقالوا العمل بالقانون الوضعي لا يجوز من غير قسم، فكيف إذا كان مع القسم؟ وهذا واحد من الأمور التي ربما لا يؤبه إليها، فلقد خرجوا لها أيضا التخريجات وقالوا لا بأس أن الإنسان يقسم ويقصد المادة الثانية، ما شاء الله تبارك الله، والآخر يقول لا بأس أن يقسم على نية يضمرها في نفسه، فيجوز الإنسان أن يقسم على نية يضمرها في نفسه. كل هذه التحليلات وهذه الأحكام وهذا العلم العميق الغزير
لماذا لم يظهر فيما سبق؟ لماذا ما كانت هذه الفتاوى الناضجة العظيمة تعطى الإخوان فيقال لا بأس للإخوان أن يقسموا على الدساتير، وإنما كنا نقول القسم على الدستور ربما يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله إذا احترمته وجعلت له المقدمة وأنه مقدم على الشرع وأنه يجب العمل به أو أنه يجوز العمل به، فضلا عن أن تقسم عليه وعلى احترامه فلا أقل من أنك تجوز بذلك العمل به. وهكذا المهم يعني أن ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى نشأ في هذه المدرسة العظيمة المباركة، وهي مدرسة شيخ الإسلام وتلامذة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه الأرجوزة هي الأرجوزة المائية، لأنه رحمه الله تعالى قد جعلها 100 بيت، فقال في نهايتها: وتمت الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية. وهي أرجوزة مختصرة تبين، أو هي رؤوس أقلام تبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد المزيد فليراجع الكتب المطولة في هذا كالبداية والنهاية وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن هشام وغير ذلك من كتب السيرة والتاريخ. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار كعادة العلماء وطريقتهم في أنهم يبدأون تصنيفهم دائما وكتابتهم بحمد الله عز وجل وذكر الله تبارك وتعالى، كما اقتداء بكتاب الله العزيز الذي بدأ بهذا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فيبدأ كل عمل بذكر الله عز وجل بالتسمية، ويبدأ الكلام بالحمدلة اقتداء بهذا الكتاب العظيم. وفيه حديث: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. والحديث ضعيف، لكن على كل يبدأ الإنسان بالبسملة تبركا بها اقتداء بهذا الكتاب المبارك. ولأنه أيضا جاء في خطبة الحاجة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالحمد فيقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ولهذا اقتصر البخاري رحمه الله تعالى على البسملة في بدء الصحيح، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الوحي وكيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقتصر على البسملة تبركا بها، لأنها يعني تغني عن مقدمة طويلة عريضة. وبدأ بحديث: إنما الأعمال بالنيات، من رواية الحميدي، فأقام هذا الحديث مقام الخطبة كأنما يقول: إنما أردت جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة اللي معاها الله يبارك في المحاميل خلوا على الصمت. فبدأ بهذا الحديث الذي قام مقام الخطبة كأنما ينبه على قصده من هذا الجمع المبارك، ثم ثنى أيضا بحديث الحارث ابن هشام كيف كان يأتيك الوحي، ليبين أيضا صفة الوحي، حيث إن هذا الجمع المبارك الذي سيجمعه إنما هو وحي ألقي وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بدأ بحديث: إنما الأعمال بالنيات، برواية الحميدي لقوله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا. وثنى بحديث الحارث بن هشام الذي من طريق أيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهو من رواية عبد الله ابن يوسف عن مالك، ليبين أيضا أن الوحي انتقل من مكة إلى المدينة، فأخذ في الحديث الأول رواية المكي، وأخذ في الحديث الثاني رواية المدني، وجعل ذلك خطبة لكتابه لمن يتأمل ويتفقد، بل ختم الكتاب بالنصيحة، الدين النصيحة هذا الباب، ليبين أيضا أنه إنما أراد من هذا الجمع هذه النية المباركة والنصح لعامة المسلمين بذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيثنى على الله عز وجل ويتبرك بذكره في بدء كل عمل، إذا صنفت، إذا كتبت، إذا كذا، تبدأ بهذا: بسم الله، مستعينا، متبركا، مبتدئا. فما ذكر اسم الله عز وجل على قليل إلا كفره، ولا على شيء إلا زانه. أرأيتم كيف تتحول الذبيحة من ميتة لا يحل لإنسان أن يأكلها لخبثها إلى مباحة حلال بذكر الله عز وجل، بذكر الله تبارك وتعالى. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فالذبيحة إذا ذكر اسم الله عليها فإنها تكون ذبيحة طيبة مباركة، أما إذا لم يذكر اسم الله عليها ولو ذبحت ولم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها فإنها تكون غير مباحة ولا جائزة. فيثنى على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، الحمد لله القديم الباري. والقديم لم يرد اسما من أسمائه سبحانه وتعالى، ولأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى. وهنا القديم ماشي، احنا هنبين. ولم يذكر اسما من أسمائه سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى بمعنى أنها بالغة الحسن من كل وجه. والقديم ليس فيه ذلك، إنما يخبر به نعم عن الله تبارك وتعالى مقيدا بأنه القديم الذي لا يسبقه شيء، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. وإلا فالقديم في لغة العربي ما سبقه غيره، فما سبقه غيره هذا هو القديم، كما قال سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم. فالقديم وما سبقه غيره، ولهذا فالله عز وجل هو الأول كما أخبر عن نفسه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. والبعض قال كان الأولى زي ما ذكر الشارح هنا بأنه يقال القدير بدل من القديم، ولعله هذا يقول يعني ولعله كان القدير الباري لأن هذا المناسب وليس القديم، لأن لو كان القديم لكان القديم الباقي، لكن هذا اجتهاد. أما النسخة هي القديم الباقي، إنما هو اجتهاد يقول لعل الأنسب أن يقال القدير الباقي ليس القديم الباقي الباري. الذي برأ كل شيء وأخرجه، فالله عز وجل قدر ثم برأ سبحانه وتعالى، الخالق البارئ المصور. ثم صلاته على المختار بعد الثناء على الله عز وجل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه، فهو النبي المجتبى والرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول، وبعد هاك سيرة الرسول يعني خذ سيرة الرسول هذه باختصار شديد، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومسلكه وهديه منظومة موجزة الفصول، أي منظومة مختصرة. والعلماء في شتى الفنون والعلوم ألفوا على طرق شتى: طريقة الاختصار، طريقة التوسط، طريقة البسط. لا تظن أن العلماء لما يختصرون أنهم غير قادرين على البسط، لا، ولكن هذه طرق في التصنيف والتأليف. ولهذا الإنسان يبدأ بالمختصرات، ثم بعد ذلك بالمتوسطات، ثم بعد ذلك يأتي بالمطولات. هذه هي طريقة العلماء، والإنسان يحفظ هذه المتون ويحفظ هذه الأصول في هذا في كل علم، بحيث يجمع شتات هذا العلم. فإذا كان معك مثلا في السيرة مثل هذا المتن أو غيره من المختصرات، ومعك في الفقه أيضا مختصر، ومعك في المصطلح مختصر، ومعك في أصول الفقه وكذا، بهذا تجمع العلم وتحوي العلم في رؤوس أقلام، وليس أنفع لطالب العلم من هذا. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وينبغي على كل على كل مسلم أن يحفظ في كل باب من أبواب العلم أصلا، يكون عندها أصل في كل باب من أبواب العلم حتى يرجع إليه. يعني مثلا لو أنك حفظت مثلا في الحديث متنا مختصرا كعمدة الأحكام التي جمع مؤلفها فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالأحكام، فيكون عندك في كل باب من هذه الأبواب عندك حديث هو أصل، تسأل مثلا عن الطلاق يبقى عندك الأصل في الحيض أو كذا، تسأل مثلا عن الظهار يبقى عندك أصل، تسأل مثلا عن الصيد يبقى عندك أصل، تسأل مثلا عن الإقرار أو الشهادة يبقى عندك أصل نبوي ترجع إليه. حينما يكون الإنسان حافظا هذه المتون فإنها أصول يرجع إليها، وهذه مهمة جدا، لأن البعض للأسف الشديد قد يمل هذه الطريقة أو يظن أن هذه الطريقة غير نافعة، بل البعض غال فقال هذه كلام رجال وإحنا الأولى نحفظ الحديث وخلاص، ولا نحفظ لا متون في الفقه ولا متون في المصطلح ولا في الأصول أو كذا، أن الإنسان يحفظ فقط الأحاديث. طيب الأحاديث هذه بما نفهمها والقرآن هذا بما نفهمه؟ لا شك أن فهم الحديث والقرآن إنما يكون بضوابط. طب أين الضوابط؟ هي المتون، فالمتون هذه هي ضوابط العلم وهي أصوله وهي أحزمته. بدأ بمولده فقال: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسان اللي هو إبريل يعني، وقبله حين أبيه حانا. تكلم عن مولده ومتى ولد وبين قولين، قيل في العاشر من ربيع وقيل في الثاني عشر، والحقيقة ليس هناك رواية معتمدة صحيحة في مولده صلى الله عليه وسلم متى كان، فالروايات اختلفت في يوم مولده صلى الله عليه وسلم، وأقرب الروايات إلى ذلك أنه ولد اليوم الثامن. هو ولد يوم الاثنين هذا بجزم، يوم اثنين، لكن يوم الثاني هذا يوافق الثاني عشر ولا يوافق العاشر ولا يوافق الثامن، كلها أقوال لم يجزم بها، لكن الذي يجزم بها أنه ولد صلى الله عليه وسلم يوم اثنين، ولهذا قال ذاك يوم ولدت إيه فيه، يبدأ نجزم بهذا أنه مات يوم اثنين، يوم اثنين، لكن يوم اثنين ده هذا متى؟ ولهذا الذين يحتفلون بمولده صلى الله عليه وسلم يوم الثاني عشر، طب انت بتحتفلون بمولده يوم الثاني عشر، يطلع الثلاث يطلع الاربع يطلع الخميس، طب هو ولد يوم الاثنين، ويستدلون على جواز هذا الاحتفال يقولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال ذاك يوم ولدت فيه، فاحترم صلى الله عليه وسلم يوم ولادته. طيب النبي صلى الله عليه وسلم احترم يوم الايه او لفت الى الاهتمام والعنايه بيوم ايه؟ بيوم الاثنين، مش يوم مولده صلى الله عليه وسلم كمولد، انما يوم الاثنين. لا شك ان مولده صلى الله عليه وسلم كان فاتحة خير، لا شك ان مولده صلى الله عليه وسلم كان تحول في تاريخ البشريه، لكن مولده صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين، لهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. فهل انتم تفقدتم هذا؟ كما قلنا سبحان الله، هؤلاء يرون هذه الاشياء ولا يعون ما فيها ويستدلون بها ولا يعون ما فيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الاثنين، طب خلاص يا سيدي احتفل يوم الاثنين وعظم وقدر واعلم لهذا اليوم فضله اللي هو يوم الاثنين. طيب هذه واحدة. الامر الثاني، يبقى انت خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لانك تحتفل يوم ثلاث يوم اربع يوم خميس حيثما كان الثاني عشر، يبقى انت اتبعت كلام النبي ولا خالفت؟ خالفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لفت النظر الى يوم الاثنين، هل هو اثنين واحد في السنه ولا كل اثنين؟ كل اثنين. فلما كان صلى الله عليه وسلم يصومه ويقول ذاك يوم ولدت فيه، كان يصوم كل اثنين، فهل أنتم تحتفلون كل اثنين ولا تحتفلون يوما واحدا في السنة؟ يبقى أنتم خالفتم أيضا كلام النبي من وجه ثاني، خالفتم كلام من وجه ثاني. من وجه ثالث، أنتم خالفتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثالث، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما لفت النظر إلى يوم ولده أمر بصيامه ولا أمر بالأكل فيه؟ بصيام. طب وأنتم تصومون ولا تأكلون؟ تأكلون البيضاء والحمراء والخضراء والزرقاء والسوداء وكل ما لذ وطاب. إذا أنتم خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول صوموا صوموا وأنتم تقولون لا إحنا بنأكل فيه، يبقى إذن من كل وجه أنتم مخالفون. لكن سبحان الله، مثل هذا لو ورد يمكن على طلبة علم الكثر ما يستطيعون الرد، يقول لك تعال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك يوم ولدت فيه، إذن النبي عظم يوم مولده. طب عظمه بإيه؟ ويوم مولده هو يوم ماذا؟ ثم هل فات النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتفل بهذا اليوم على طريقتكم عيد الميلاد هذا اللي هو كل سنة؟ لا هل احتفل به النبي؟ لا. طب هل احتفل به الصحابة؟ لا. طب يبقى ايه؟ انتم تشكون معنا في ان مرجع العبادة الى قال الله قال رسوله؟ لا لا نشك. طب فعله الله؟ فعله استغفر الله، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابدا. فعله الصحابة؟ ابدا. فعله التابعون؟ ابدا. طب ممكن تقولون لنا متى فعل هذا؟ موالد النبي، هذه موالد النبي من سنة نابليون، هذه قبل نابليون وبعد نابليون، الذي اراد ان يحتل مكانا عند المصريين فعظم عندهم هذا اليوم ليبين لهم انه ايه، انه على محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، او انه يريد ان يكسب ودهم. فليس هذا من هدي النبي ولا من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقبله حين أبيه حان، أي قبل مولده صلى الله عليه وسلم، توفي والده، فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، ولد يتيما، فكانت وفاة أبيه قبل إيه؟ قبل موته، قبل ولادته صلى الله عليه وسلم. وهذه الحكمة بالغة، حكمة بالغة، فربك سبحانه وتعالى قادر ان هو كان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتربى في احضان ابويه الى ان يبلغ الاربعين والخمسين، بل ويموت النبي وهما موجودان. من الصحابة من عاش 120 سنة، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الاسلام، زي مين؟ حسن بن ثابت مثلا، حكيم بن حزام، يعني عاش 120 سنة في الجاهلية، عاش 60 سنة عمر يعني واحد شابه، وعاش في الإسلام، بدأ في الإسلام من سنة 1 إلى سنة 60، 60 سنة في الإسلام، يعني 120 سنة. كان ربك قادرا أن يجعل أبوي في صلى الله عليه وسلم على هذا، ولكن هي الحكم عظيمة، لتعلم أن الحافظ للدين والدعوة ليس الأهل ولا العشيرة ولا الآباء ولا، بل قد يحارب الإنسان من أبويه، قد يحارب الإنسان من أبويه، ولهذا الإنسان قد ينشأ، قد ينشأ الولد في أحضان أب عالم نحرير، يأتيه الناس من الصين، ويأتيه الناس من فرنسا، ويأتيه الناس من أمريكا، ويأتيه الناس من كل مكان، يودون لو يأخذون دقيقة واحدة من العالم أو الشيخ، وولده بين أحضان ما ينتفع به. سبحان الله. يعني ليس نقول مثلا ده يبقى الوالد، وبعدين نقول يبقى الوالد مسلم، وبعدين نقول الوالد يبقى عالم. إذا أراد الله عز وجل توفيق إنسان وهداية إنسان حصل الخير والنفع إن شاء الله. ولهذا قال الشيخ محمد يد عباسي، أخبرني وهو من طلبة الشيخ الألباني، يقول كان الشيخ الألباني يقول حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا، أزهد الناس في العالم أهله وذووه، أزهد الناس في العالم، يقول حديث صحيح ضعيف وددت لو كان صحيحا. المعنى يعني إيه؟ يعني عايز يقول إن المعنى والواقع يشهد له إيه بذلك. سبحان الله. شوف يعني قد تجد مشايخ كثر، هذا الشيخ الألباني وهذا الشيخ ابن باز وهذا العلماء سبحان الله، وهذا الشيخ العثيمين، يعني من جلس مكانهم للتدريس؟ طلابهم ليس أبناؤهم. سبحان الله. ولهذا العالم بينظر إلى الطلاب على أنهم أبناؤه وأعز من أبنائه. ليه؟ لأنه هؤلاء هم الذين يبلغون العلم ويبلغون أثره. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ابن القيم، ابن كثير، ابن عبد الوهاب، الإمام أحمد، كل هؤلاء إنما بلغ علمهم من؟ طلابهم وتلاميذتهم. ولهذا تجد سبحان الله الإمام الذي يوفق لتلاميذه نقلوا علمه ودونوه هو الإمام الذي بقي في الأمة مبجلا ومذكورا بمسائله وكذا. يعني الأوزاعي رحمه الله تعالى ما كان إمام، الليث ما كان إماما، هؤلاء أئمة سبحان الله، لكن لما لم يتوفر لهم ما، أو لما لم يحفظ علمهم كما حفظ علم الإمام مالك والشافعي وكذا؟ الطلاب والتلاميذ من توفيق الله سبحانه وتعالى. وإلا فالأوزاع والليث وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، دول ما لهم اختيارات فقهية وما لهم كذا، أين هي؟ فين فقه سفيان الثوري؟ فين فقه ابن عيينة؟ فين فقه الحميدي؟ فين فقه ابن شهاب؟ فين فقه يحيى بن سعيد القطان؟ إلى غير هؤلاء من العلماء. فنشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، ومات والده قبل ولادته فنشأ يتيما. واليتيم من فقد أباه، مش أمه، من فقد أباه قبل إيه؟ قبل البلوغ. هذا اليتيم في العرف الخاص هذا هو اليتيم، لكن بمعنى شامل اليتيم هو من بالمعنى الشامل نعم اللي ما تربى التربية الصحيحة الشرعية، هذا يتيم مسكين ما وجد من يربيه، لا شيخ ولا معلم ولا أستاذ ولا كذا. نعم. وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما. طبعا عادة العرب أنها كانت ترضع أبناءها المرضعات، فجاء حليمة السعدية وأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت به بعد عامين فطيما سليما صحيحا. حليمة لأمه وعادت، يعني جاءت حليمة فاعل يعني، وعادت به لأهلها كما أرادت، يعني ناشدت أمه أن يبقى محمد صلى الله عليه وسلم معها نظرا لما حصل من البركة العظيمة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم عندها، فليس محمد شأنه كشأن أي طفل. هنيئا لحليمة التي وفقت لهذا، فحصلت البركة العظيمة في بيتها، فلهذا ناشدت أمه أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عندها فترة أخرى، وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد شهرين من عودته إلى حليمة انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه. طبعا انشقاق صدره صلى الله عليه وسلم، انشقاق صدره هذا ثابت صلى الله عليه وسلم، وقد حصل مرات وليس مرة واحدة، قيل 3 مرات، حصل 3 مرات، وقيل حصل 4 مرات، كل ذلك في كل فترة، في كل فترة يحصل معينة يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم شق لصدره. ففي هذه السن بعد شهرين من عودته إلى حليمة حصل، وقيل بعد 4 سنين، وحصل أيضا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عند المعراج، وحصل أيضا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عند البعث. ولهذا روى ابن إسحاق عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام دعا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. شوفوا حرص إبراهيم عليه السلام، حرص إبراهيم عليه السلام على أن يبقى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وبعدين قال: وابعث فيهم رسولا إيه منهم يتلو عليهم آياتك وعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يعني دعا ودعا بوصف، ما قال جاء فيهم نبيا، نبيا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. شوف الدعوة العظيمة المباركة، وكانت هذه دعوة مباركة، فودع بهذا. نعم. وبشرى أخي عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد. ولهذا المتبع لعيسى بحق يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، إذا كنت من أتباع عيسى بحق فأين كلام عيسى في محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلقد بشر عيسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين أنتم من هذه البشرى؟ ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا مع أخي لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب. يعني هذا يرجح أن يكون عند 4 سنين، لأنه لو 2 وشهرين ما يتسنى أنه يرعى أو كذا. فإذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوء ثلجا، فأخذاني فشقا بطني. شق حسي هذا ولا معنوي؟ حسي، شق حسي، وإلا وجود الطمأنينة والإيمان وحصول اليقين في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موجود في كل المراحل، ده مش محتاج، لكن هذا شق إيه؟ حسي. فشقا بطني واستخرج قلبي، فشقاه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. ولهذا كان من خصائص صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام إيه؟ قلبه، فقلب خاص نعم هو بشر صلى الله عليه وسلم كسائر البشر، ولكنه ليس كأي بشر واختص بشيء من ذلك زي انشقاق الصدر وإخراج هذه العلقة من قلبه، ولهذا كان يقول ينام قلبي ينام تنام عيني وينام قلبي. ثم قال أحدهما لصاحبه: ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته فوزنني بهم فوزنته. ثم قال: زنه بمئة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال: زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم. فقال: دعه عنك، فوالله لو وزنته بأمته لوزنها لوزنها. قال ابن كثير: وإسناده جيد قوي. ويشهد له أيضا ما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. إما فأسلم أو فأسلم، فأسلم وفصار مسلما، أو فأسلم أنا من غيه ووسوسته. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، يعني إيه رجعه، ثم أعاده في مكان. وطبعا دي كانت آية، ولهذا الذين يقولون إحنا بنعمل عمليات بدون فتح ليت شيل الطحال يشيل مش عارف الزايدة بدون فتح، هذا طبعا إنما هو خاص بالصحرة والمشعوذين الذين يوهمون الناس يوهمون الناس بذلك. ولو حصل شيء من ذلك فهو بالاستعانة بالجن. أما فيغتر الناس بذلك ويظنون أنهم بذلك على يعني فضل عظيم، وهؤلاء هم الذين إذا رآهم الإنسان وطلبوا منه ذلك فليعلم أنهم الصحرة الكذبة المخاريق. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم عاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره، فقالوا: إن محمدا قد قتل. طبعا شافوا بطنه مفتوحة وصدره. إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلوات الله وسلامه عليه. طبعا خدم النبي 10 سنين، بقى كم مرة شاف الصدر، كم مرة شاف الظهر وختم النبوة، كم مرة سعد بهذا، دفعته أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ما رأى من حاله صلى الله عليه وسلم. شوف اللي بيلزم شيخ سنتين بل لو جلسوا مجلسا واحدا عد ذلك من من مناقبه، ويكتب انه جلس الشيخ الفلاني مجلسا مثلا او التقى به، فكيف اذا كان سنتين، كيف اذا كان 7، كيف اذا كان 10، كيف اذا كان الملازم الذي لازمه انس رضي الله عنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هنيئا لانس، ورحم الله ام انس، فلقد برت أنس بأعظم ما يبر ما تبر الأم ولدها. برت أنس برا عظيما حين دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم ومحتاجة إليه ليخدمها، ولكن قدمته على نفسها فتركته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتفع أنس رضي الله عنه انتفاعا عظيما بهذا. فحادثة شق الصدر تكررت أكثر من مرة. نعم. ابن القيم رحمه الله تعالى هو في زاد المعاد في مسألة انشقاق صدر كلام جميل، وفيها تكلم أيضا عن أسباب انشراح صدر النبي صلى الله عليه وسلم في بدء زاد المعاد في كلام رائع جدا راجعوه. قال: وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، يعني بعد 6 سنين وشهر وزيادة، يعني شوف النظم، طبعا العلماء يحسنون النظم ويراعون القوافي مع عدم الكذب في شعرهم. وبعد 6 مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء، يعني ماتت أمه بعد 6 سنين. إذا مات أبوه قبل ولادته وماتت أمه بعد 6 سنين، ومن هنا فقد النبي صلى الله عليه وسلم أبويه، فليس له أب ولا أم، فنشأ يتيما صلى الله عليه وسلم. وحتى الأم التي ينتفع بها الإنسان انتفاعا عظيما فقدها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يربي النبي هو من؟
الله.
الله. وكفى بالله عز وجل تربية العبد، فإن الله عز وجل إذا ربى عبده ما احتاج إلى تربية أبدا، وإذا فقد الإنسان هذه التربية فإنه فقد كل تربية، ولو كان ابنا يعني من هم من علية القوم وأثرى الناس وأعظم الناس منزلة، فما تربى من لم يتربى على مائدة القرآن والسنة. وهذه تربية الله عز وجل، هي التربية الخاصة اللي هي أن يقيم الله سبحانه وتعالى عبده حيث أراد، يقيمك الله حيث أراد، يهيئ لك سبل الفلاح سبل السعادة، يشرح صدرك. هل هي تربية الله لك؟ تربية الله عز وجل لك. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. هذه التربية الخاصة، التربية الخاصة التي ترى فيها توفيق الله عز وجل لك واصطفاء الله تبارك وتعالى لك، فيدلك الله على كل خير. شوف سبحان الله، تجد جماعات شتى، لكن ليه انت مع مثلا حبب إليك بغض الحزبية وبغض هذه الأشياء، وحبب إليك السنة وحبب إليك الدليل وحبب إليك الأئمة والعلماء؟ سبحان الله، بعض الناس عنده ان ابن تيمية هذا من أقطاب الكفر على ظهر الأرض، ويعتبر ابن تيمية هذا كافرا، وكفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كفر شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن هذا الرجل عندك من؟ الإمام أحمد كذلك رحمه الله، لكن هذا الإمام أحمد عندك من؟ فهذه تربية الله عز وجل لك واصطفاء الله تبارك وتعالى لك. ولهذا ما أحوجنا إلى تربية الله سبحانه، ومن لم يربه الله لم يتربى، من لم يربه الله لم يتربى. ومعنى تربية الله يعني إيه؟ يعني أنه يحبب إليك الطاعات ويشرح صدرك للطاعات ولما يحب ويرضى، ويقيمك حيث أراد الله سبحانه، ويجعل فهمك على ما يريد، ويجعل ولاءك وبراءك على ما يحب، وهكذا فتكون حياتك كلها إيه؟ لله. لا شك أن الصديق رباه الله عز وجل، هذه التربية الخاصة التي نفع الله عز وجل بها أمة الإسلام. نعم. ومع ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أبويه، لما أخبر رجلا بأن أباه في النار فقال فحزن، فقال إن أبي وأباك فين؟ في النار. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهما أنهما في النار، ولعل هذا بوحي من الله عز وجل، فقد أخبر النبي أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. وإلا فمن لم تبلغه الرسالة فإنه يمتحن يوم القيامة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أعيان معينة، منها عمرو بن لحي ومنها أبواه صلى الله عليه وسلم. البعض طبعا أنكر أن يكون أبواه قد مات على الكفر، وعارض في ذلك معارضة شديدة، مع أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أوضحت هذا من جهات عدة، منها هذا الحديث، ومنها أيضا استأذنت ربي أن أدعو لأمي فلم يأذن لي، أو أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فلماذا لم يؤذن حتى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بالاستغفار لأمه؟ لأن الله يقول ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يقول استأذنت ربي، كما الحديث عند مسلم حديث أبي هريرة، زار النبي قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت، فإنها تذكر الإيه؟ الموت. البعض طبعا بيستدل بهذا الحديث على انه من اتى الشرك مسلما كان او غير مسلم فانه يكون مشركا يخرج من ملة الاسلام ولو لم يبلغ هذا الامر، طالما النبي بعث صلى الله عليه وسلم وطالما جاء القرآن خلاص يكفي هذا. ليه؟ لان الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن ابويه انهما في النار، مع انهما ما كان عندهما رسول، فكيف بمن جاءه الرسول؟ لهذا قالوا ما في حاجة اسمها عذر بالجهل مطلقا، أي واحد يأتي بالشرك خلاص يطلع إيه؟ من ملة الإسلام، سواء إيه؟ انتظر، سواء كان هذا احنا كنا فيه نفعوا العذر بالجهل مطلقا، سواء كان هذا الرجل سمع بهذه المخالفة أم لم يسمع، وسواء علمها أم لم يعلم، وعلى أي حال كان فإنهم لا يرون هذا العذر مطلقا قياسا على هذا الباب. ونفوا شيئا اسمه توافر شروط وانتفاء الموانع. الشرط عندنا هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الشرط عندنا هو وجود القرآن. وقالوا قال تعالى لينذركم به ومن بلغ، اللي بلغوا القرآن اللي عنده القرآن خلاص هذا هذا إيه هذا يكفي. ولم يفرقوا بين مسلم وبين مشرك، مع أنهم يقولون بأن من لم يبلغه ذلك فإنه يمتحن، لا يحكم عليه بالنار فإنه يمتحن. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أبويه في النار، فهل يا ترى في النار بعد الامتحان أم لا؟ نريد نصا في هذا، هل يمتحن أم لا؟ ولم يفرق بين المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين وبين المشرك الذي ثبت شركه بيقين، فإن المشرك مشرك يعامل معاملة المشركين، مشرك لو ما بلغه رسول مشرك لأنه ما أتى الإسلام مشرك، ثم إنه لما لم تبلغه الحجة فإنه يوم القيامة يمتحن يمتحن. ومن علم الله عز وجل منه أنه يختار الإسلام لو بلغه الإسلام فإنه يدخل الجنة، ومن علم الله أنه لا يختار الإسلام فإنه يدخل النار. أما من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ولم يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ولم يسلم، فإن هذا لا يمتحن وإنما يدخل النار فيخلد فيها ولا يخرج منها أبدا. أما المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزول عنه إلا بيقين، وهذا فرق مهم جدا لا يهمل قط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لكلمة التوحيد جعل لها المكانة الخاصة، ولهذا لم يتهاون النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من قالها أبدا. في حديث أسامة الواضح المعروف لما كان يقاتل رجلا فلما تمكن من الرجل ماذا قال؟ قال الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ ماذا تصنع بها؟ تعمل بها إيه؟ ماذا تصنع؟ قال يا رسول الله إنه قال تعوذا، قال هل شققت عن قلبه؟ فدل هذا على إنه للا إله إلا الله الشروط والمكانة العظيمة التي ينبغي أن تراعى. لكن لو أتى بناقض ينظر في هذا الناقض، هل الناقض هذا يخرجه من الملة أم لا؟ وثانيا هل هذا النقد بلغه؟ هل هذا الرجل فعل هذا وهو يعلم أن هذا أن هذا شرك، بلغه أن هذا شرك أم لم يبلغه؟ بلغ أن هذا شرك خلاص هذا مشرك ويخرج من ملة الإسلام. ما سمع عن هذا قط ولا بلغه قط فإنه لا مؤاخذة عليه ولا يخرج من ملة الإسلام إلا إذا قيمت عليه الحجة في ذلك وبلغه أن هذا شرك. ولهذا فإنه يلزم السماع، يلزم السماع، يلزم أن يبلغه القرآن بلاغا معتبرا. نعم قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ على العين وعلى الرأس، لكن بلاغا صحيحا، بلاغا يفهم منه الخطاب وليس الحجة، ما هو بلازم الحجة لكن يفهم الخطاب. فلو بلغ القرآن إلى أعجمي فإن الأعجمية لا يستطيع أن يبصر ما في القرآن. قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فلا بد أن يفهم الخطاب. ولهذا العلماء نصوا على هذا، لا بد من فهم الخطاب. حتى أئمة الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأئمة الدعوة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا بد أن يفهم الخطاب. فهم الحجة لا يلزم فهم الحجة، لكن لا بد من فهم الخطاب، لا بد من فهم الخطاب. فلينذركم به ومن بلغ، نعم صحيح من بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، نعم، لكن من بلغه القرآن بلاغا معتبرا صحيحا يفهمه. فإذا عرف إن الطواف شرك، إن النذر شرك، إن الذبح شرك، إن كذا شرك، هذا يكفي ولا يلزم أن تزول عنده جميع الشبهات وكذا، لأن هذا الأمر ما يلزم، لا يلزم فهم الحجة ولا يلزم إزالة الشبهة عنده، إنما يلزم أن يبلغه بأن هذا شرك وأن هذا هو التوحيد وأن هذا ناقض وكذا، يكفي هذا. إذا بلغنا هذا شرك، الدعاء شرك، النذر شرك، الذبح شرك، كذا، هذا يكفيه في ذلك. ولو كان بقى يعيش بين علماء يزينون له أو في بيئة تزين له، هذا لا عذر له طالما أنه بلغ. لأنذركم به ومن بلغ. لكن أن يقال لم يسمع قط واحد فعل شركا مثلا، أتى بشرك ولم يسمع قط هذا الشرك، ونفسه تتحرك لطلب الهدى وهو جاد في طريق الله عز وجل وليس صاحب هوى، وفعل شيء من هذه الأشياء ولم يطرأ على باله أصلا هذه المخالفة ولم يسمع عنها، فإنه يخرج من ملة الإسلام؟ هذا أبدا. الله تبارك وتعالى قال في كتابه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة، وقال سبحانه وتعالى بعد الرسل، وقال سبحانه وتعالى لينذركم به ومن بلغ، وقال سبحانه وتعالى ألم يأتيكم نذير، وقالوا وقال سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله. هناك وقائع عملية حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ذلك. من ذلك مثلا أنه أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من الجوار لما قلنا وفينا نبي يعلم ما في غد، في نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا هذا وقولوا بقولكم، ولم يحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خرجوا من ملة الإسلام. وقالت عائشة كما جاء في الصحيح أو يعلم ربنا عز وجل ما يعني يكن الناس أو كذا، ولم يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من ملة الإسلام. وهكذا في وقائع كثيرة. وأنك إذا طلعت كلام أئمة الإسلام من ذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن أئمة الدعوة الذين قد يستدل بكلامهم من لم يرى العذر بالجهل لوجدت في ذلك الكلمات الكثيرة، أشهرها وأبرزها المقولة التي تحفظونها جميعا وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر أحمد البدوي كذا إلا بعد إقامة الحجة، وفي مواضع كثيرة جدا جدا. ولهذا ما وجدنا في من صنف وألف في ذلك من يعني رد على هذا إلا أن يقال إنه ابن تيمية إنه ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا كان خائفا، قالها مكرها، قالها كذا، هذا كل ما يعتبر به. كيف يظن بشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن يقول حكما مخالفا للشرع أو مصادما للشريعة وهو مكره، أما كان يستطيع أن يبرر إكراه هذا في موضع آخر أو كذا؟ ثم ليس الموضع موضعا واحدا بل ومواضع متعددة ومتنوعة. ولهذا نقول الجمع بين كلام أهل العلم هو الأحرى وبين أئمة الدعوة هو الأحرى. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة في كلام لهم مطلق تراهم لا يعذرون، وفي كلام لهم تراهم يعذرون، فكيف نجمع بين هذا الكلام وبين هذا الكلام؟ نجمع بين هذا الكلام وبين هذا الكلام أنه لا بد من الحجة، لكن هذه الحجة بما؟ الحجة ببلوغ القرآن نعم، لكن بلاغا معتبرا. ولهذا طارة يشترط شيخ الإسلام الفهم ابن عبد الوهاب وطارة الله يشترط الفهم، كيف نجمع؟ هو شيخ واحد وإمام واحد، طارة يشترط الفهم وطارة لا يشترط الفهم، لأن الفهم فهمان، فهم خطاب وفهم حجة. فهم الحجة ما يلزم ولا يعتبر، اللي يبلغنا هذا شرك خلاص يكفي هذا، إنما فهم الخطاب هذا هو المعتبر. فقوله تعالى أنذركم به ومن بلغ مبين لهذا الباب، وهو أنه لينذركم به ومن بلغ، البلاغ الإيه؟ المعتبر به شرعا. ولهذا أنت لا تستطيع أن ترد وأن تبرر كلام شيخ الإسلام اللي هو وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم وغيره من الكلمات، يعني بس أن أنطق الكلمات، وطبعا البحث في ذلك طويل وإن شاء الله يعني نبين هذه المسألة بجميع أطرافها إن شاء الله. لا تستطيع أن ترد إلا أن تقول إيه؟ لا ده كان مكره، لا ده كان خائف، لا ده كان كذا، ما عندك رد. وكلام ابن تيمية أصرح من هذا، يقول فلما كثر الجهل وكذا فلا بد من إقامة الحجة وبيان المحجة وكذا، يقول أيضا هذا لا لا لا، هذا مدسوس على شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام يدس عليه أشياء كثيرة ومنها هذا الباب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم تغني الجواري بين يديه وفينا نبي يعلم ما في غد، وما حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بذلك، عليهم بالخروج من ملة الإسلام؟ لهذا ضابط مهم جدا من لم يرعه وقع في المسألة عنده خلط ولبس، ألا وهو عدم التفريق بين المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين ولا ينبغي أن يزن عنه إلا بيقين وبين من؟ وبين المشرك الأصل، فإن المشرك الأصل مشرك، وهذا الذي يمتحن يوم القيامة لأجل أنه ما بلغته الحجة، فهذا يمتحن يوم القيامة. أما المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين كيف نحكم بزوال إسلامه إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع؟ فإن قل لا في فرق بين المسائل الخفية والمسائل الجلية، نقول طيب وإيه رأيك في قول الجواري وفينا نبي يعلم ما في غد؟ هذه من المسائل الخفية ولا المسائل الجلية؟ هذه المسائل إيه؟ الجلية. وفينا نبي يعلم ما في غد، هذه من المسائل الجلية. هل يعلم ربنا ما في نفوس الناس كما قالت عائشة رضي الله عنها؟ هذه من المسائل الإيه؟ هذه من المسائل الجلية. فإذا هذه المسألة كما قلنا لابد أن يراعى فيها هذا الإيه؟ هذا فيها يراعى في هذا الأمر أن المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يحكم بزوال عنه إلا بيقين. قال وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب، يعني بعد ثمان سنين كانت وفاة من جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد المطلب الذي قام بكفالته بعد وفاة والده. سبحان الله، يعني كل من قام بهذا، فالأب قد مات في بطن أمه والأم قد ماتت وهو ابن ست سنين، كفله جده عبد المطلب فمات بعد ثمان سنين، كل ذلك إيه والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال صغيرا. قال ابن إسحاق فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية سنين هلك جده عبد المطلب ابن هاشم. طيب من الذي قام بكفالته بعده؟ قال ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل، كفله عمه إيه؟ أبو طالب. وبدأت بقى حياة أبي طالب مع وطالت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إيه؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه كما تعلمون في السيرة، وسافر إلى الشام النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، كان من أمره ما اشتهر لما بحيرة الراهب رأى أو أخبرهم عن فضله وأنه سيكون النبي هذا الايه هذا الزمان. قال ابن كثير وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، فرأى هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوساطة به والحرص عليه، كان رأى الترمذي في جميعه بإسناد رجاله كلهم ثقات من تضليل الغمامة له وميل الشجرة بظلها عليه وتبشير بحيرة الراهب به وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرمونه سوءا، والحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخرى. نعم. وقال ابن حجر إسناده قوي وصححه الحاكم البيهقي وغيرهما من أهل العلم. فالله تبارك وتعالى أوجد للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات والبراهين من الصغر. وطبعا كانت اليهود أصلا تتحدث أنه سيخرج نبي في هذا الزمان، وفي حديث هرقل أيضا بيّن أنه سيخرج نبي، لكن يقول ما كنت أظن أنه خارج فيكم، يعني مسألة خروج النبي صلى الله عليه وسلم خروج النبوة وكذا هذا معروف عند اليهود، ولكن من أنكر ذلك؟ أول من أنكر ذلك اليهود، لأنهم كانوا يظنون ممكن يخرج منهم أو كذا، فكتموا ذلك حسدا وحقدا على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالله عز وجل يقول الذين أتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، يعرفون. هل يخطئ الواحد في ولده؟ أبدا. كذلك المعرفة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني هل كانت قريش يعني تجهل هذا الأمر في رسول الله؟ ما جربوا عليه كذبا أبدا، الصادق الأمين، ولكن مع ذلك سبحان الله الجحود والحسد. ولهذا قيل لأبي جهل يوما قال له جليسه يعني هل أنت لا تظن إن محمد صادق وإنه كذا وكذا؟ قال شوف لقد كنا والقوم في الجاهلية سواء، أطعموا فأطعمنا فسقوا فسقينا وكذا، فلما قالوا منا نبي فماذا نقول؟ يعني كنا نتقاسم الايه الفخر هذا في الجاهليه. لكن لما ياتون يقول منا نبي، طب احنا نعمل ايه؟ طيب نقول منا نبي ما يصلح. والا فهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يخبره ماذا قال لما جمعهم وقال رايتم لو اخبرتكم انا عيرا خلف هذا الوادي اكنتم مصدقيه؟ خلف هذا الجبل اكنتم مصدقيه؟ قالوا لا يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. وبعدين لما قال اني رسول الله اليكم نافروا وكذبوا. ومن اقرب الناس الي من فعل ذلك وهو ابو لهب، وصار نحو الشام اشرف الورى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم اشرف الورى بلا خلاف. في عام 25 ذكرى، يعني وله من العمر 25 عاما، لأمنا خديجة متجرة، لأمنا فخديجة أم المؤمنين، ومعنى أم المؤمنين يعني هل نرث خديجة وخديجة ترثون مثلا؟ هل نطلع عليها وتطلع علينا؟ في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كل زوجات من زوجات النبي يقال لها أم المؤمنين، فعائشة أم المؤمنين، وحفصة أم المؤمنين، وزينب أم المؤمنين. لكن ما معنى أم المؤمنين؟ أم من جهة الإيه؟ الحرمة لا المحرمية، فهن في قدر أمهاتنا، ولهن الأحكام الخاصة، ما يحل لأحد أن يتزوج بامرأة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من جهة المحرمية، يعني يكون الواحد من الأمة محرما لزوجة النبي صلى الله لزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. يخلو بها؟ لا. يطلع عليها؟ لا. يرثها؟ لا. ترثه؟ لا. ولكن هذه أم المؤمنين هذا في الإيه؟ في الحرمة، أي في قدر أمهاتنا. فلا ينبغي لأحد أن يهين المرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يتعدى عليها، أو أن يفتري عليها، أو أن يقول فيها سوءا، لأن الله تبارك وتعالى قال والطيبون للطيبات. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الخلق، كان أيضا زوجاته قد اصطفهن الله سبحانه وتعالى، فكنا أطيب النساء، لأن الله عز وجل لا يختار لنبيه إلا أطيب الناس النساء. فصار متجرا لأمنا خديجة، وعاد فيه رابحا مستبشرا، فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. تزوج بخديجة رضي الله عنها، وكان عمرها كم؟ 40 سنة تزوجها. ومن أيضا تربية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن وفقه لهذه الزيجة المباركة والزوجة الميمونة، فلقد رباها الله تربية تتناسب مع تربية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة. ولا أدل على ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها الوارد في الصحيحين، وتحدث عن بدء وحي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك خديجة الليالي والأيام ذوات العدد، الأيام والليالي ذوات العدد، يتزود لهذه الليالي، ثم إذا نفذ الذاد عاد فتزود لمثلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار إيه؟ بغار حراء، وقد حبب الله إليه ذلك تمهيدا لنزول الوحي عليه، حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء، فنزل عليه بإقرأ باسم ربك الذي خلق. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات يرجف فؤاده إلى خديجة رضي الله عنها، فقال زملوني زملوني. فقالت خديجة رضي الله عنها ما الذي جرى لك؟ قال وإني خفت على نفسي أو خشيت على نفسي. فماذا قالت خديجة رضي الله عنها؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. سبحان الله، عقل عجيب وصدق رهيب ووفاء منقطع النظير. ولهذا كانت خديجة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موتها كانت شيئا كبيرا جدا. فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، يعني لو نقص هذا على أخواتنا بقى المنتقبات واللي عندها سنة النبي صلى الله عليه وسلم واللي كذا واللي كذا، الواحد لو راح دورة زي ده عدل يومين واخد بالك، بيقعد يستأذن أسبوع، الأول يستأذن أسبوع وبعدين يصلح بعد اليومين كمان أسبوع. ليه؟ لأنه يعني بيسيب طبعا جنبها يومين وطبعا ده كتير أو 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 طبعا ومش هيبيت معاه الذي كمان. وبعدين هو إيه علمي علمي علمي، عايزين نشوف مصالحنا بقى وعايزين نشوف أمورنا عايزين نشوف أحوالنا. وطبعا لو رجعت مثلا بطاقتك ضاعت ولا فلوسك ضاعت يبقى أنت جت لها كده إيه زبدة على فطر كما يقولون. مش قلت لك أنا مش قلت لك كنت قعدت في البيت كنت قعدت في كذا أدن إحنا قبضنا لسه قبض الشهر وجاي ضاع الشهر خلاص اوعوا تعملها تاني أبدا. ودي أخوات حاربت من أجل نقابها. لكن خديجة وقتها ما كان بقى لا فيه بقى إسلام ولا نزل قرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بآيات بقى محكمات وفضل الدعوة لا أبدا، ولكن الله هيأها هذه التهيئة فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. يعني هي التي توجه النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلت على ذلك بماذا؟ لم تستدل بآية ولا بحديث، لأن ما بعد فيه آية ولا حديث، إنما بالعقل الراجل اللي بنسميه بقى العقل الصريح. مش العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح، هذا العقل الصريح بيقول بقى والفطرة السليمة هي التي تلفظ كلا والله لا يخزيك الله يقينا أنك أن الذي حصل لك ليس سوءا أبدا على الإطلاق، إنك لتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق، فإنك مثلك الذي يعين ويساعد ويكرم ويتحمل كل هذا، لا يمكن أن يكون الذي أصابه أصابك بأس على الإطلاق، هو الخير. وبعدين نذهب بقى إلى العلماء، يعني يستدلت بالعقل الإيه الصريح والفطرة السليمة، تذهب بقى إلى العلماء لأن الإنسان لابد أن يرجع إذا وقع به أمر فلابد أن يرجع إلى أهل الاختصاص. فانطلقت به إلى من؟ إلى ورقة بن نوفل. ثم كيفية بقى العرض، العرض على العالم والسؤال دي حدث. قالت له اسمع من ابن أخيك. طب هو ابن أخي لكن هذا من باب الايه التحب والتقريب، اسمع من ابن أخيك اسمع منه. فسمع منه فقال هذا الناموس الذي أنزله الله عز وجل على موسى، مع أن ورقة كان قد تنصر لكن قال موسى ليه؟ لأن موسى الأساس في التوراة، إنما جاء عيسى عليه السلام بعده بأشياء خالفها أو أشياء شرعت له من جديد في هذا تعديلا لما في التوراة. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعوه. ثم قال له ورق ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ لا لا صعب يخرجون أنا لعله غيري، أنا الصادق الأمين، أنا من؟ أنا بينهم المحبب، أنا الشاب الأول عندهم. أو مخرجية ليه يعني؟ أو مخرجيهم أمر عجيب جدا، ودي أول درس أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، أول درس وأهم درس وأخطر درس ينبغي على الدعية أن يتقنه. أو مخرجية هم قد يتنكر دعوتك أقرب الناس وأقرب الأرض إليك، بل غالب الدعاء ما حصل لدعوته نفع في بلده وإنما هجمت الدعوة على بلده من الخارج، هذا الغالب. الغالب أن الدعوة تهجم على أهل بلده، مش تبدأ من أهل بلده، إنما تهجم على أهل بلده بعد أن يستوي عدوها. أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. يبقى مسألة العداء للحق الذي معك مع الداعية هذا أمر إيه؟ مفروغ منه، لم يأت رجل قط ولا النبي صلى الله عليه وسلم إلا عودي. هذه مسألة حتمية لا خلاف فيها على الإطلاق، ولهذا محاولة أن ترضي البشر ولو بالتنازل عن الشرع هذا أمر لا يمكن أن يفتح لك قلبا، لأن القلوب بين يدي الرب سبحانه وتعالى هو الذي يفتحها، وهذا ليس بالتنازل بل بالتمسك. إنما واحد يقول لك لا أصل الناس هتنفر، أصل أنا لو قلت الناس دي مش هتسمعني، وهو لو تنازلت الناس هتسمعك، لا الناس ستحتقرك، الناس سيحتقرونك. ولهذا قال وأعطاه هذا الدرس ليتني أكون حين إذ يخرجك قوم. قال ومخرجهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم قال ليتني فيها جذعا إيه؟ ليتني فيها جذعا، وإن يدركني يومك هذا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم ما لبث ورقة إلا أن توفي. فتزوج من خديجة رضي الله عنها، فكانت المرأة المباركة، انظر ماذا صنعت، تلقته ثم ذهبت به إلى ورقة، ثم كانت معه صلى الله عليه وسلم، ثم كانت أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغها أسلمت تو، ولم تتراجع لحظة واحدة، بل أعطت الإسلام كل ما عندها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما غيرت من امرأة غيرت من خديجة وما رأيتها. يعني غارت من خديجة وما رأت خديجة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، حتى قالت يوما: يا رسول الله، إن هي إلا عجوز حمراء الشدقين، يعني وقعت أسنانها فما بقي إلا اللثة، أبدلك الله خيرا منها؟ يعني تقصد نفسها، فهي البكر الصغيرة الحميراء ذات الجمال والهيبة والعلم، عائشة رضي الله عنها، عائشة هي حب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها. طيب عدي معايا بقى يا عائشة. واحد: لقد أعطتني حين حرمني الناس. شوف تخيل بقى، ما النبي يترجم بقى، النبي هو اللي بيترجم، واخد بالك؟ لا الذهبي ولا ابن كثير ولا ابن الأثير ولا أحد، النبي اللي بيترجم، أفصح وأنصح وأوفى الخلق. لقد أعطتني حين حرمني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ورزقني الله منها الولد. ها، من كخديجة؟ من كخديجة؟ ما في أحد نفس في هذا، إنما في أشياء أخرى تقع المنافسة. نعم، ولهذا اختلفت الأمة هل في الأفضلية بين عائشة وبين خديجة وبين فاطمة. والصواب الذي تطمئن إليه النفس أن كل واحدة في زمانها خير النساء، ودع المسألة هكذا، فخديجة خير النساء يوم أن لم تكن عائشة، وعائشة خير النساء يوم أن لم تكن خديجة، ولا تدخل في المضايق. فإن فرقا بين امرأة، حديثها في البخاري، نزل به جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقرئ خديجة من ربها السلام، من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. أما حديث البخاري أيضا، النبي يقول عائشة: إن جبريل يقرئك السلام. فنقول: لكل واحدة حياتها، ولكل واحدة زمنها، فأفضل امرأة في صدر الإسلام هي خديجة، وأفضل امرأة في خاتمة حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة. لهذا لم يكن هناك تعارض حين قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل كما عند البخاري: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. يعني أحب الناس إليك الموجودين عائشة رضي الله عنها. ولم يقع، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأن عائشة أفضل من خديجة أو كذا، ما قال النبي هذا. لهذا نترك المسألة كما هي، وفعلا هي أعدل الأقوال أن يقال هكذا: أفضل النساء في زمان خديجة خديجة، وأفضل النساء في زمان عائشة عائشة رضي الله عنها. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ورزقه الله عز وجل منها الولد، خلى إبراهيم. فإن إبراهيم أمه مارية القبطية. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وولده منها خلى إبراهيم، يعني من خديجة. فالأول القاسم، القاسم حاز التكريم، فالأول القاسم وأولهم القاسم، فلهذا يكنى به صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. حاز التكريم أي جمع يعني الكرامة، ولكنه مات صغيرا. نعم، أي لقب؟ أي باب القاسم. وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، هذه بناته صلى الله عليه وسلم، هؤلاء بناته صلى الله عليه وسلم. وأم كلثوم لهن خاتمة، يعني هي أصغر بناته صلى الله عليه وسلم. رواه ابن سعد في الطبقات بسندي عن ابن عباس قال كان أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل النبوة القاسم، وبه كان يكنى، ثم ولد له زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم ولد له في الإسلام عبد الله فسمي الطيب والطاهر، وأمهم جميعا من؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وأم كلثوم لها خاتمة، لهن خاتمة، أي أنها أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر والاختلاف في الصغرى من بنات رسول الله كثير، والاختلاف في أكبرهن شذوذ، والصحيح أن أكبرهن إيه؟ أن أكبرهن زينب. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح والمتفق عليه من أولاده، وابن عبد البر قال والاختلاف في الصغرى، ابو رجع التسجيل يعني، والاختلاف في الصغرى من بنات رسول الله كثير، والاختلاف في أكبرهن شذوذ، والرجح بأن أكبرهن من؟ زينب. قال ابن حجر في الفتح والمتفق عليه من أولاده منهم القاسم، وبه كان يكنى، مات صغيرا قبل المبعث أو بعده، وبناته الأربع زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، ثم فاطمة، وقيل كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرض زاهي، أي قيل كل اسم لفرض، وهذا قول آخر حكاه على وجه الضعيف، وهو أن هذه الأسماء لثلاثة أفراد، اللي هو يبقى الطاهر والطيب وعبد الله، وعلى هذا يكون أبناء الذكور كام؟ أربعة، لكن هذا ضعيف ولا يصح. والكل في حياته ذاق الحمام، يعني الايه؟ الموت، وبعده فاطمة بنصف عام، أي أن لم يتأخر من أولاده عنه إلا ايه؟ فاطمة، فهي التي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بكام؟ بستة أشهر. وفيها الحديث المشهور ففي الصحيحين عن عائشة قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كانت أشبه الناس به صلى الله عليه وسلم، وكانت فاطمة محببة للنبي حبا جما. ولهذا على فكرة فاطمة تدخل مع أمها خديجة وعائشة رضي الله عن الجميع عنهن جميعا في المنافسة في فضليات هذه الأمة، من أفضل نساء الأمة؟ قيل فاطمة، وقيل عائشة، وقيل خديجة. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الخلاف، ففاطمة تدخل بقوة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني، بضعة قطعة مني، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما. تقول عائشة جاءت تمشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تخطئ مشيتها مشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. ولهذا لما غيرنا يعني نساء النبي من عائشة اخترنا من لتخاطب النبي؟ فاطمة، وكلمت فاطمة، فقال النبي يا فاطمة أتحبيني؟ قالت نعم، قال فأحب هذه، خلاص اقطع ما تشتعمل دي مرة ثانية، تحبيني يعني؟ قالت نعم، قالت أحب هذه. فلما جاءت قال مرحبا بابنتي، ثم أجلس عن يمينه أو عن شماله، ثم أصر إلي حديثا فبكت، فقلت لها لم تبكين، ثم أصر إلي حديثا فضحكت، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. يعني عائشة أصر رأت منظرا، أصر النبي لفاطمة فبكت، أصر النبي لفاطمة فضحكت، فقالت ما رأيت يعني كاليوم فرحا أقرب من حزن، فرح حزن في وقت واحد. فسألت عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السر لا أفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبض النبي فسألتها. طبعا الأمر في ذهن إيه؟ عائشة، ما عداش يعني ولا نسي. فقلت، فقالت أصر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكيت، فقال أما ترضين أن تكوني سيدة أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. وبعد 35 حضروا طبعا فاطمة من آل بيته باتفاق فاطمة وعلي وحسن وحسين، فقد جلله النبي صلى الله عليه وسلم بكساء وقال هؤلاء أهل بيت. ويدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بنص القرآن. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله، لما أن دثر لما أقاموا بيت الله عز وجل بنيانه واختلفوا في الحجر الحديثة المعروفة، وهذا لما كان سن النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة. قال ابن إسحاق فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة. وطبعا بنى النبي صلى الله عليه وسلم معهم الكعبة. ففي الصحيحين من حديث جابر قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقابتك يقيك من الحجارة. زي الفلاحين عندنا، تعرفوا هذه عادة الايه زمان، طبعا الفلاحين زمان لما كانوا بيشتغلوا يجي الواحد ايه يشيل يرفع ثوبه على كتفه وبعدين يضع الايه بقى المقطف اللي كذا الحاجات ديت. طبعا ما عادش بقى فلاحين من الكلام ده، فلاحين دلوقتي طبعا عند التلفزيونات والنتات والمحاميل والحاجات ديت، وبقت الري على راس بالماكينات هذه، يعني قل الان ايه الفلاح اللي على الضرب الاول. هذا غير موجود طبعا، هذا غير موجود. وطبعا ماكينات النهارده الضم وكل هذا موجود. فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على رقبتك يقيك من الحجاره، فخر الى الارض وطمحت عيناه الى السماء ثم افاق. ليه؟ لان ظهرت عورته فخر الى الارض وحفظه الله عز وجل من ان تظهر عورته. فلما افاق قال ازاري ازاري، فشد عليه ازاره صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا لما وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، يعني هناك لما اختلفوا من يضع هذا الحجر، لأنه طبعا شرف عظيم، اختلفوا حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ففصل بينهم. قال ابن إسحاق ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن يعني الحجر الأسود فاختصموا فيه. طبعا الحجر بقى واحد، من الذي يضعه؟ كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى. معنى ذلك أن كانت قريش تعظم يا أخواني الكعبة وتعظم الحجر، تعظم الكعبة وتعظم الإيه؟ الحجر. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب كشف الشبهات في أول كتابه ألمح إلى هذا، ردا على من يقول نحن نصلي ونصوم ونزكي وبنقول لا إله إلا الله، كيف تكفرنا وكيف تحكم علينا بالشرك أو كذا. طبعا إذا أتيت بالناقض بالناقض الذي يخرجك من ملة الإسلام، دعوت غير الله، استغثت بغير الله فما لا يقدر عليه إلا الله، ذبحت أو كذا، ما تأخذ حصانة إلى أن تموت. ثم بين رحمه الله تعالى في هذا يقول فإنهم كانوا يحجون ويعتمرون، بل كانوا يعظمون البيت، ولكن مع ذلك لم ينفعهم في هذا، فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى. ثم تحاوروا وتحالفوا وعدوا القتال، فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة، فسموا لعقة الدم فمكثت. ونتكلم طبعا عادتهم يعني اللي حط بقى ايدهم في الدم يعني خلاص زي ما الصحابة كده، لكن طبعا هذا في الإسلام ليس في الجاهلية ولا عصبية. لما بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بايعوه على الايه على الموت، كما جاء في حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري. فمكثت قريش على ذلك 4 ليالي أو 5، ثم انهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر المخزوم، وكان عمائد أسن قريش كلها، قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه، أول من يدخل أول رجل سيدخل يقضي بيننا. ففعلوا، قالوا خلاص زي نظام مثلا القرعة مثلا، لكنهم لم يتفطنوا إلى ذلك، فقالوا نجعل أول رجل يدخل هو الذي يحكم. فكان أول داخل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه قالوا هذا الأمين، رضينا، هذا محمد، يعني أنهم لم يختلفوا عليه أصلا ولا قالوا هذا الرجل سيحابي، ولكن هذا الأمين. فلما انتهى إليهم وأخبروا الخبر قال صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال لتأخذ كل قابلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا حتى إذا بلغ به جميعا موضعه من الذي وضعه بقى وضعه هو بيده ثم بنى عليه يبقى حسم الخلاف ووضع هو الحجر بيده صلى الله عليه وسلم وإذا اللي ذكره ابن إسحاق يشهد له ما راه الإمام أحمد عن مجاهد عن مولاه في قصة هذا وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا يبقى ولد الاثنين وأرسل الاثنين وهاجر الاثنين ودخل مدينة الاثنين ومات الاثنين ولهذا ذكروا بيحتفلون بالاثنين لمولده طيب ما طيب ما يحزنون لوفاته أيضا فيه كذلك لماذا يحتفلون بالمولد وينسون الوفاة ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 نعم وجاء في الحديث الصحيح أيضا في عند مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سئل عن صوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه نعم لكن كما قلنا لا يشرع في الاحتفال إنما يشرع صيامه كما نص على النبي صلى الله عليه وسلم كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وبين فضيلة صيامه من جهات عدة وليس لأنه صلى الله عليه وسلم ولد فيه وفقط بل جاء عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأعمال كل يوم اثنين وإيه وخميس ولهذا قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم في رمضان أو ربيع الأول وصورة تقرأ أول المنزل في رمضان أو ربيع الأول يعني الشهر الذي بعث النبي فيه هل هو رمضان أو ربيع خلاف بين أهل العلم المهم هو كان يوم أيضا الاثنين قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد ولا خلاف أن مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين لكن الشهر قال اختلف في شهر المبعث فقيل لثمان مضين من ربيع الأول 41 مع مثيل هذا قول الأكثرين وقيل بل كان ذلك في رمضان واحتج هؤلاء بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قالوا أول ما أكرمه الله أن أنزل عليه القرآن وإلى هذا ذهب جماعة طبعا الأولون قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيتي العزة ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في 23 سنة سورة اقرأ أول منزل هذا بلا خلاف الآيات الأولى هذه بلا خلاف هي الآيات الأولى أما السورة نفسها سورة اقرأ كاملة لا إنما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الأولى ولهذا نجمع بين هذا وبين حديث جابر في أن المدثر أول سورة أنزلت جمع العلماء بين هذا وذاك بأن أول سورة أنزلت بتمامها كانت سورة المدثر أما أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فهي الآيات الأولى من هذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق لا خلاف أن هذه هي الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة يعني قال علمه الوضوء والصلاة وطبعا هذه مسألة خلافية وحتى لو فرضنا ثبوتها فإن الصلاة كانت ركعتين في أول الأمر وليست هي التي فرضت على الأمة كلها أما فرضية الصلاة فتعلمون أن فرضيتها كانت ليلة المعراج حين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ضعفوا هذا الحديث قال السهيلي في الروض الأنف وهذا الحديث مقطوع في السيرة ومثله لا يكون أصلا في الأحكام الشرعية ولكنه قد روي مسندا إلى زيد بن حارثة يرفعه غير أن هذا الحديث المسند يدور على ابن لهيعة وهو ضعيف ثم مضت 20 يوما كاملة فرمت الجن نجوم هائلة حصل بعد هذا أن وجد الجن أمرا عجيبا ما وجدوه من قبل والمراد بالجن هنا اللي هم مسترقوا لإيه السمع النجوم يعني الشهب كما قال تعالى وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت إيه حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا إيه وابن الجوزي قال قال العلماء بالسير رأت قريش النجوم يرمى بها بعد 20 يوما من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد والترمذي روي من حديث عبد الله بن عباس هذه القصة وأن الجن كانوا يصعدون إلى السماء يسمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها 9 فأما الكلمة فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زاد فيكون باطلا كما جاء أيضا في حديث النواس ابن سمعان المعروف المشهور بأن هؤلاء يزيدون عليها على كلمة الحق 100 كذبة. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم إبليس ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض إذن هم لا يعلمون الغيب لكن أوتوا قوة ليست عند البشر إلا الإنس. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين أراه قال بمكة فأتوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض. ثم دعا في 4 أعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. دعا طبعا يشير إلى بدء الدعوة الجهرية وناكل في 4 من المبعث. هو بقي 3 سنين يدعو سرا في أول أمر يدعو الأقرباء يدعو كذا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو سرا يأخذ الرجل ويكلمه في الإسلام فيتبعه الرجل وراء الرجل وهكذا. أول من أسلم به من الرجال كان أبو بكر رضي الله عنه وبعدين زيد بن حارثة مولاه وعلي بن أبي طالب كصبي وهكذا. بدأت الدعوة سرا لأن الدعوة لم تكن لديها القوة التي تتمكن من الجهر حتى صار له أصحاب أمر بعد ذلك بالجهر بالدعوة إليهم وكان هذا بعد 3 سنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وأقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 3 سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفيا ثم نزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فأعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوة وجهر قومه بالعداوة واشتد الأذى عليهم وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين. وفي هذا بيان الإنسان قد يحصل له موقف يخشى على نفسه وعلى دعوته فيسكت عن الإنكار في هذا الموضع لأن هذا الإنكار سوف يفضل منكر أعظم أو هذا الإنكار هنا سوف يعرضه مثلا لأذى بالغ قد يذهب بنفسه أو يقارب فحينئذ له مندوحة في هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وهذه كلها درجات قد يقع فيها الإنسان ممكن أغير بيدي مش قادر يبقى بلساني قد لا أقع على تغيير اللسان يبقى بقلبي وأزول عن هذا المنكر ليس بقى إن أفعل المنكر لا غاية ما أفعله لو أنني لم أستطع أن أنكر المنكر غاية ما أفعله أنني أزول عن هذا المنكر وينكر المنكر بإيه بقلبي وهذا أضعف الإيمان. إنما أن تفعل المنكر وأن تشارك الناس في المنكر وتقول هذا من باب الدعوة التأليف أبدا ما كان شرب الخمر مع شربة الخمر تأليفا أبدا ولا كان الزنا مع الزنا تأليفا أبدا ولا كان السرقة مع السراق تأليفا أبدا قط. ولا أحد من العلماء قال أسلك المعاصي لتكون سبيلا إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإنما قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. الإنسان بقرناء حكم حكمهم إنكم إذا مثلهم إلا أن تكون مكرها أجلسوك في هذا المجلس وقالوا إذا إنك ما جلست معنا قتلناك فيجلس منكرا بقلبه. إنما واحد يجلس باختياره ويقول أنا هذا من سبيل الدعوة أو كذا إنكم إذن إنكم إذن مثلهم لا بد من الإنكار. إذا عجزت عن الإنكار قم إنما أنك تجلس معهم تأخذ حكمهم بنص القرآن إنكم إذن مثلهم. ورابع من النساء 12 من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبشي في 5 عام وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام وفيه عادوا رجعوا ثم عادوا إلى الحبشة لا ملام. ذكر هنا الهجرتين سبحان الله شوفوا يعني إتقان العالم في النظم. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعون الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين إيه؟ شوف بقى ما يجي حسان بن ثابت لما يجي الأئمة العلماء يكتبون الشعر الصادق الذي فيه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوة إلى فضائل الأمور ودعوة إلى الإسلام. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب عنده بابا في صحيح قال: باب إنشاد الشعر في المسجد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل حسان بن ثابت المكان في المسجد الخاص به، وكان يقول: اهجهم ومعك إيه؟ روح القدس، اهجهم ومعك روح القدس. وكان النبي يبين أن لسان حسان أشد عليه من الإيه؟ من السيوف والسهام. ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجو قريشا ودعا بقى الشعراء، جاء عبد الله بن رواحة وجاء بقى الشعراء، وكل يقول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرض النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أرسلوا لحسان بن ثابت فأخرج لسانه وجعل يلويه ويقول: أنا الأوان أن أفعل كذا وكذا. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي له: يا حسان اعلم أني منهم، انتبه. فقال: يا رسول الله لأسلنك كما تسل الشعرة من العجين، ولا يهمك بس أطلعك منهم. فكان يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، الوفية الأبية الذكية التقية النقية، دي بقى صح كده، صح ولا غلط؟ صح. الذكية الأبية التقية النقية الوفية، وعلى كل ذلك من الأدلة 100. في تناولنا للمئية. فأقول لما تعرضت لأعظم خطب وأجل حدث في فتنتها، وكان من نقل الحديث من نقل الحديث حسان، وبعدما برأها الله وندم من ندم ندم، أراد حسان أن يدخل عليها فاستأذن، استأذن على عائشة يدخل عليها بعد ذلك، فين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يدخل عليها، فقال من عندها: هذا فعل، هذا حسان، هذا كذا. فقالت: إذنوا له. ليه تتكلم؟ قالت: فلطالما نافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أنا حقي خلاص. شوف شوف الإنصاف، سبحان الله. إذن له مع أنه قال، لكن طالما نافح بلسانه فليشفع له هذا. فلما دخل عليها أنشد شعرا: حصان رزان. فقالت: لكنك لم تقل هذا حسان، ما قلتها، يعني ليتك قلت هذا. فكان حسان رضي الله عنه مبرزا في هذا، ولم يكن أحد يرضي في شعر الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما كان يرضي حسان بن ثابت رضي الله عنه. فحينما يكون الشعر سلفيا والنحو سلفيا والعروض سلفيا والعلم سلفيا تجد المتع في ذلك. شوف ابن القيم رحمه الله تعالى ينظم 6000 بيت تقريبا في معتقد أهل السنة والجماعة. ضر قال: إلى بلاد الحبش، ذكر العدد وذكر البلد وذكر الهجرتين، قال: ورابع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام وفيه عادوا ثم عادوا لا ملا. ذكر الهجرتين، الحبشة الأولى والثانية، وذكر العدد: رابع من النساء 4 نساء واثنى عشر من الرجال، هذا عدد المهاجرين في المرة الأولى، كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام، أي بعد مبعثه من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عادوا، أي في العام نفسه العام الخامس عادوا إلى مكة، لأنه بلغ من الأمور صلحت. فلما وجدوا الأمر على ما هو عليه وصلوا أعادوا مرة ثانية إلى الحبشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسلهم إلى الحبشة وقال: هناك يعني ملك عادل، فاذهبوا إلى هناك. وكانت الحبشة أخوان الهجرة الحبشة معظمة عند الصحابة، وهؤلاء الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا معروفين زي أهل بدر، فكانت منقبة عظيمة الهجرة الحبشة، لأن كان الإسلام الأول، الإسلام الأول حينما كان غريبا جدا، فهؤلاء كانت لهم المناقب العالية. العظيمة. نعم. ولذا حديث أسماء بنت عميس في الصحيح هذا معروف. ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمل، وهن عشر وثمان، ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. أي عدد المهاجرين في الهجرة الثانية من الرجال ثلاثة وثمانون إيه رجلا، ومن النساء ثمان عشرة إيه امرأة. قال ابن القيم في زاد المعاد: لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أداهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم وفتنتهم إياهم، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم في هجرة الحبشة. وكان النبي رحيما بقومه، رحيما، لا يريد النبي أن يعرضهم إلى البلاء، هو يتحمل ومن معه من بعض الصحابة، لكن أمره صلى الله عليه وسلم بالهجرة. وهذه يا أخواني من سمات الداعية، أن الداعية لا يورط أتباعه ولا يورط أمته، إنما الداعية يرحم أمته ويرحم أهل الدعوة ويرحم المسلمين ولا يكلفهم لا طاقة لهم به. يجي واحد يطلع على المنبر ويقول: أيها الناس جاهدوا، الجهاد فرض عين، ما لكم تأكلون وتشربون وتنعمون مع أولادكم، والمسلمون يقتلون في كل مكان، هبوا. قال تعالى: ما لكم إذا قيل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ قوموا فجاهدوا وفموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نروح فين؟ روح فين؟ لا عندنا جيش ولا عندنا دولة ولا عندنا ولي أمر يأخذ بأيدينا، نروح فين؟ إحنا نجاهد، إحنا ما نعرف شيئا، فين نجاهد، فين نخرج، فين نروح؟ ضيقت علينا، أرقت مضاجعنا، ماذا نصنع؟ الجهاد إن كان واجبا فعلى الدولة، على الحاكم، على ولي الأمر. أما الأفراد فهل يجب عليهم الجهاد أن يذهبوا إلى هذه البلدان فيتكبدوا المشاق، فمنهم المقتول قبل أن يصل ومنهم المقتول بعد أن يصل؟ طب ولماذا أنت تخطب بنا على هذا المنبر؟ فلتذهب إلى هذه الأماكن ولتجاهد من هناك، أو يفتي شباب المسلمين بتفجير نفسه ويخبرهم بأن هذا أعظم الجهاد، وهو آمن في أهله وماله وولده. لماذا لم تقدم ولدك ليفجر نفسه؟ لماذا تلهب حماس الشباب حتى يقوم الواحد فيلبس الحزام الناسف ثم يأتي إلى مكان الماء ويفجر نفسه؟ لماذا لا تعطي وتربط على جسد ولدك الحزامة؟ لماذا؟ لماذا لا تربطه على جسدك أنت؟ لماذا دائما الذي يدفع الثمن غير أبنائكم؟ لماذا؟ الثورة الزكية التقية النقية هذه لو قتل فيها ولدك أكنت تقول هذا؟ لو قتلت فيها زوجتك أكنت تقول هذا؟ هذه الكلمات سبحان الله تفضي بأبناء المسلمين وتفضي بالأمة إلى المهالك، ولا يراعي فيها الإنسان هذا الأمر، إنما يراعي نفسه، يراعي نفسه فقط، ما يراعي الأمة. ما هكذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه أسامة بن زيد رضي الله عنه بعد أن أجبره أمية على أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء والدنيا ضيقة به ونفسه أضيق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال عمار: يا رسول الله لقد أجبروني على كذا وكذا وأكرهوني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان يا رسول الله، أجده مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا إلى ذلك فعد. يا سبحان الله، حتى إن عادوا إلى ذلك عد، يعني عد إلى ماذا؟ إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا تعرضت الإكراه يا الموت يا هذا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رحم أمته ورحم أتباعه، ما كلفهم صلى الله عليه وسلم بما لا يطيقون، فأمرهم بالهجرة إلى الحبشة، ومن بعد بالهجرة إلى المدينة. وكان من هؤلاء عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أول من خرج معه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقام في الحبشة في أحسن جوار. ثم قد أسلم في السادس أي من المبعث بعد دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وقيل في السنة الثانية، حمزة الأسد هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، وكان في سبيل نصرة للدين، ولهذا لقب بهذا حمزة الأسد، وصار هذا علما إيه عليه، الأسد وأسد الله، حمزة رضي الله عنه أسد الله. وأسلم بعده بأيام قلائل عمر بن الخطاب، فكان إسلامهما فتحا عظيما، إسلام حمزة وإسلام عمر، قوي الإسلام بإسلامهما. وبعد 90 من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفالته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت، وكانت فجيعة عظيمة جدا. النبي يفقد في أيام من يفقد أبا طالب ويفقد خديجة رضي الله عنه، ودي حكمة برضو أيضا بالغة. فإذا كان النبي قد فقد أبويه في بدء حياته، فإنه قد فقد أيضا نصراءه هنا ليعلم الناس أن الإسلام كما قلنا وأن الدعوة إنما يحفظها الله سبحانه وتعالى. فلا يركن الإنسان إلى الإيه؟ إلى الأسباب المادية. يقولك العلمانيين هيلتهمون، العلمانيين هيخلونا نتجوز بعض، الرجال هيتجوزوا بعض والنسوان هيتجوزوا بعض وكذا وكذا. لا، مش مشكلة يا أخي، مش مشكلة نركب المعاصي. حتى يقول أحد الدعاة، يقول اركبوا كل شيء، يعني اركبوا جميع الحرام حتى إذا وصلتم فاتركوا كل شيء. ليه؟ معاك رموت، معاك رموت، نركب كل شيء وبعدين اعمل إلغاء كنسل. هذا يعقل؟ أبدا ما يكون. إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ملك قلوب العباد، وبعدين الناس نصروك على المحرمات، نصروك وأنت تقول بولاية المرأة، نصروك وأنت تقول بالديمقراطية، نصروك وأنت تقول بكذا وكذا. أإذا وصلت تقول لا، الديمقراطية حرام، بولاية المرأة حرام، والنصارى يطلعوا من الحزب، وما فيش تصوير يتعلق على الحيطان، ما فيش أصلا انتخابات ولا برلمانات، ما فيش أي حاجة خالص من حاجات ديت، ولا نسوان تطلع، ولا في اختلاط في الجامعة، ولا أي شيء خالص، ادخلوا مساكنكم. ماذا سيقول الناس له يومها؟ ماذا سيقول الناس؟ ارحب، ارحب، ما على هذا عاهدناك؟ أكنت على الحق والآن على الباطل، أو أكنت على الباطل والآن على الحق؟ لا، إنما شايعناك على ذلك. ولهذا سترى سهامهم أشد ما يكون، ولهذا هم يطمئنون الناس بأنه لا يكون إيه هذا أبدا. في ورقة مش عارف عشان أبين لكم في الكتب، في الكتب في ورقة موجودة هتلاقيها جوه في الكتاب اللي جوه، في الكتاب اللي هو بتاع اعتقاد السلف. هذا من رئيس الحزب نفسه يخبر يعني عن تصوره في المرحلة القديمة، ومسألة الشريعة ديت انساها أصلا، بل هم سيطبقون الديمقراطية، فنحن بلد ديمقراطي وسنبقى بلدا ديمقراطيا خلاص، عشان لا أحد يطمح ولا أحد يقول هنسيبها لمين، هنسيبها لمين. بل العلمانيون عندهم، هتعرفوا أن العلمانيين كمان ما عادوش ناس إيه يؤرقوا مضاجعنا أو وفي جريدة إيه بقى، وفي جريدة الرحمة كمان، يعني في جريدة الرحمة ومن رئيس حزب السلفي، يبقى دول إيه سلفيون بعضهم في بعض، ادعاء طبعا. يقول الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي للأسف، بأن التيار الإسلامي حقق مكاسب، مكاسبه الانتخابية نتيجة برامجه المقنعة لتحقيق العدالة بين الجميع دون التفات إلى دين أو هوية، دون التفات إلى دين أو هوية، حقق العدالة بين الجميع دون التفات إلى دين أو هوية. عارفين 29/7 من أجل الحفاظ على إيه؟ الهوية. عارفين المظاهرات اللي كانت 5 مليون زي ما بيقولوا، الحفاظ على الهوية. عارفين الورق الزماني اللي كان بيجمع زمان اكتبه عشان الهوية؟ أدي الهوية، هذه الهوية. فقد أعلن الحفاظ على حقوق الأقباط لأنهم شركاء الوطن، ورفضنا شائعات فرض الجزية وعدم دخولهم الجيش لأداء الواجب الوطني، ولم نستغل بساطات الفقراء ولا الجهال، لأن مصر لم يعد بها أحد لا يعرف حقوقه عقب نجاح ثورة يناير، بعدما الكتاب والسنة خلاص جم الحمد لله كله عارف حقوقه. ويضيف إن الإسلاميين والسلفيين جزء كبير منهم، خلي بالك بقى، إن الإسلاميين والسلفيين جزء كبير منهم يؤمنون بدولة مدنية ديمقراطية ويتعاملون مع الجميع طبقا للدستور والقانون. بدون تعليق، طب أضيفها ممكن مرة كمان أقرأ كمان مرة. ويضيف أن الإسلاميين يا أخي اتق الله، اجعلوا المحاميل على الصامت، خليه قدامك خايف من مراتك، خليه قدامك الله يكرمك. ويضيف أن الإسلاميين والسلفيين جزء كبير منهم يؤمنون بدولة مدنية ديمقراطية، يؤمنون بدولة مدنية ديمقراطية ويتعاملون مع الجميع طبقا للدستور والقانون، وعلى الجميع أن يعطيهم فرصة للحكم عليهم. فالتيار الإسلامي نجح في تركيا، طبعا طبق الشريعة هناك الحمد لله نجح، وحقق الكثير في تونس ما شاء الله. قال الغنوشي بحرية ترك الدين، يعني من أراد أن يترك الإسلام من أراد أن يترك النصرانية كل واحد. الغنوشي الذي يقول لو حكم عمر ابن الخطاب عندنا الآن بهذا الدستور لكان مستبدا ظالما، وقالوا لن نطبق الشريعة. حققوا نجاح في تونس وحققوا نجاح في المغرب لما قالوا برضو نحن لن نطبق الشريعة، وفي ليبيا لن يطبقوا الشريعة. ده في المغرب الرجل بيقولوا تبع قضية النقاب، لا 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 نقاب ايه، نقاب ايه وحجاب ايه، هذه احنا حزب سياسي، احنا ما لنا دخل بهذه الاشياء. قالوا يعني مسألة الحجاب والنقاب وهذه الاشياء انتوا ايه، ما يعني هتقول في ايه القضية دي. قال اننا نعرض انفسنا للفشل يوم ان نتكلم في قضية النقاب. فوانا بيقول نجح في تركيا وحقق الكثير في تونس لوضع خطة سليمة للنهوض بتونس، ونحن لن نكون أقل من هاتين الدولتين. ويوضح خذوا كمان خذوا، ويوضح أن الليبراليين، إحنا كنا بنقول هنسيب المين تعميهم الليبراليين، اهجموا حطموهم كسروهم. ويوضح أن الليبراليين شركاء معنا في كل شيء، شركاء معنا في كل شيء، وطالبنا، هو بيقول وطالبنا بأن تكون الحكومة القادمة قاصرة على الإسلاميين، لا يدخل فيها غير الإسلامي المستقيم، لا ليبرالي ولا علماني. وما نحن عايزين أغلبية ليه؟ إحنا إنما أردنا الانتخابات حتى لا يبقى ليبراليين ولا علمانيون. هنسيبها لمين؟ للليبراليين والعلمانيين؟ لا، يلا يا شباب وقعوا، يلا يا شباب اطلعوا، يلا يا شباب قولوا إن القيام في طابور الانتخابات ولو وصل إلى 10 ساعات أفضل من قيام الليل. تتجافى أقدامهم عن المضاجع، يضعون أصواتهم كذبا وزورا. ما ليه أفضل من قيام الليل؟ لا تسمعوا للمخزلين اللي بيقولوا بتحريم الانتخابات، لا تسمعوا لهم. ليه؟ عشان نقيم الإسلام يا أخواني. ده الإسلام كن أو لا تكون، فضل فضل، هذا هو الإسلام. الإسلام اللي بيؤمن بدولة مدنية ديمقراطية ويتعاملون وفق القانون والدستور. ونفس هذا رئيس الحزب هذا يقول احنا عاوزين دستور 71 بس، دستور 71 بس هنعدل فيه بعض الاشياء تتعلق بايه، بالبرلمان وبالرئاسة. وهو يقول هنا بقى وطالبنا بأن تكون الحكومة القادمة تدم كل التيارات السياسية وعلى رأسهم الليبراليون، وعلى رأسهم الليبراليون. ده احنا بنطالب بكده، بقولك كده. وقد طالبنا بأن تكون، خلي بالك جريدة الرحمة 14 الجمعة 14 من المحرم 33/9 من ديسمبر 2011 المحرم. هذه الخيانة. طب احنا الاولاني في جريدة النور كان اخطاء مش دي الفرح، وده ايه اللي حصل بقى؟ ده بقى الناس دلوقتي 10 شهور اهو لسه برضو الهوس موجود. وعلى رأسهم الليبراليون، وطلبنا بأن تكون الحكومة القادمة تدم كل التيارات السياسية وعلى رأسهم الليبراليون، مش الإسلاميون حتى. لا، يبقى إذن إحنا ليه بنضع صوتنا؟ ولمن نضع صوتان؟ ولماذا نرتكب المحرمات؟ ولماذا ارتكبتم كل هذا؟ حتى الذين نختلف معهم، لأن المهم تطبيق الشريعة، لا، لأن المهم مصلحة مصر، مصلحة مصر، ونحن على استعداد للتحاور معهم من الآن في كل ما يهم الشأن السياسي والاقتصادي، وسوف ندعم موقفهم إذا كان صحيحا، لأن الإسلام قائم على التشاور واختيار الأصلح لخدمة الناس. ويقول إن التشريعات القادمة سوف يسبقها مشاورات مع التيارات العلمانية والليبرالية حتى تخرج في صورة جيدة يتوافق عليها الجميع، وهذا يدعم العلاقة القوية بين الأحزاب الإسلامية والتيارات الأخرى، مشيرا إلى إيه بقى؟ هيختم أهو، مشيرا إلى إيه؟ الصلاة وما ملكت أيمانكم، مشيرا إلى إيه؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، التوحيد، السنة، مشيرا إلى ذلك، الأمانة التي جعلها الشعب في أعناقه ليطبق شريعة الله، مشيرا إلى أن الأحزاب الإسلامية ترفض فكرة منع السياحة أو إغلاق البنوك، وسيتم تدعيم الاقتصاد بالكامل. انتهى بغير تصرف. اوعى بقى تخدع الله يكرمك، اوعى تخدع. وبعدين ده ورقة من كتب ألفت الآن، كتب، ده انت لو تجمع كل القرارات كتب يا اخوان، كتب. انا ما ادري لماذا لا نعقل، لماذا لا نفهم، لماذا نعيش السراب هذا، سراب الشريعة وسراب الإسلام وسراب كذا، لماذا يا أخي؟ هذه هي الكلمات التي ينطق بها هؤلاء. وده مين؟ ده رئيس الحزب، يعني مش مثلا ولد مثلا بيعلق لوحة على الجدار وبتكلمه بيتكلم كده يهرف لا يعرف، لا، ده رئيس الحزب، ورئيس الحزب في ايه؟ في جريدة إسلامية. أين بقى الرد من هذه الجريدة الإسلامية على هذا؟ إن هذه الجريدة الإسلامية يكتب فيها النصارى، صموئيل بيكتب فيها، وفيها فيها صفحة للفن، والنور فيها صفحة للرياضة، نحن أمة الكورة وأمة الفن وأمة هذا كله. إذا كان إحنا لن ننهى عن السياسة، عن السياحة، لن نترك السياحة، لن نترك هذا كله، يبقى ما الذي يمنعنا أن نكتب في هذا؟ أي إسلام هذا الذي تضع له صوتك؟ أي إسلام هذا؟ حتى وحدة الأمة واتفاق الأمة غير موجود بينهم، فها أنت ترى الصراع الدامي بين الحزبين، فلم يكن الصراع داميا إلا بين الحزبين الإسلاميين. العجيب أن واحد أسمعه هذا المدعى صفوت حجازي، وهو جالس أيضا مع المتحدث الرسمي لحزب النور، يقول لك شوف إحنا الأوس والخزرج، رضي من رضي وسخط من سخط، مثل الحزبين، أنا عندي كلمة واحدة، مثل الحزبين دول كالأوس والخزرج. ما شاء الله، ما شاء الله، الأوس والخزرج، والباقي مين؟ يهود المدينة؟ الباقي مين طيب؟ الأوس والخزرج وعرفناه، والباقي مين بقى إن شاء الله؟ يا إما مهاجرون يا إما يهود المدينة. طب والأوس والخزرج الحمد لله كانت الإعادة في مصر في مرحلتيها بين الأوس والخزرج، فعلما لم يتنازل الأوس والخزرج ولا الخزرج للأوس. وبيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك أنقل لكم، هو بيقول يعني أنقل لكم موقف أثر فيه. إيه بقى الأثر فيه؟ بيقول لك إن أنا اتصلت على عضو نجح في اسكندرية أبارك له يعني من الاتجاه الإسلامي يعني، فوجدته يبكي، فقلت له ما يبكيك؟ زي ما احنا قلنا عمر بقى لقي طلحة قال ما لي أراك كئيبا، قال ما يبكيك؟ قال بكيت لأن العضو الذي كان ينافسني أكفأ مني، أنا فزت وهو خسر مع إنه كان أكفأ مني. فقلت له خلاص الأمر سهل، اذهب إليه واطلب استشارته وتعاون في مقعد واحد، هو من الخارج وأنت من الداخل. لا يا صفوت، لا يا أخويا الله يبارك فيك، خذ الأخبار الصادقة، خذ الأخبار الصادقة. المتحدث الرسمي معك لما رسب قال بأنه رفع دعوة على العضو المقابله، وهل الأوسي يرفع دعوة على الخزرجي أم الجميع واحد؟ خذ يا صفوة في منتدى فرسان السنة، وهو فرسان البدعة، تقرأ هذا المقال عنوانه: وبعد انتخابات المرحلة الأولى من يعطي صوته للإخوان المسلمين فإنه ومت ألف كده خائن لدينه والتزامه. يقول يا صفوة حجازي في المقال بأن لن نقول النصارى أفضل من الإخوان، لن نقول هذا لأننا لا نفضل كثيرا على مسلم. ثم يقول في مقاله: وقد انتهى شهر العسل بين الإخوان والسلفيين لأن الحب كان من جانب واحد. قد يقول صفوة دي حالات فردية عند الصغار الحاجات دي بعض اللي يكتب، لا، راجع بقى كلام الرأس الديني والمرجعية الدينية لهذا الحزب، وهو يجلس في المسجد وهم وزعوا الأدوار، فيه ناس عند المجلس العسكري كل ما يقول المجلس العسكري حاجة يوقع، وفي ناس للإعلام مع عمرو أديب وشلته، وفي ناس بقى يقعدوا في المسجد يقولك ايه لا ده احنا مش موافقين ده غلط لا كذا وكذا، عشان أدوار متفاوتة بحيث اللي يشرد من هنا يجد من يرد من هنا، وكلهم واحد وطريقة واحدة. فإذا قالوا فرق بين الحزب والدعوة قلنا الله أكبر، فرق بين الدين والسياسة. أما كنتم تحاربون هذا فصل بين الدين والسياسة فلماذا تفرقون بين الدين والسياسة بين الحزب والدعوة؟ يقول رئيسهم هذا وهو يعلق على مقال على برنامج المتحدث الرسمي مع عمرو أديب، فيقول، وكان عمرو أديب مع إخواني أيضا كبير يستضيف هذا وذاك رأس سلفي رأس إخواني، فيقول هذا الرجل يقول وجايبين واحد منافق يوافق على الباطل وكذا، اللي هو مين؟ الإخواني، منافق الأوس والخزرج. ويقول أنا ما كنتش أتخيل إن الانتخابات هيكون فيها تزوير، ما كنتش أتخيل الانتخابات هيكون فيها تزوير. ومن مين؟ ممن يعمل أو ممن يدعي العمل الإسلامي أو يعمل في الحق الإسلامي، كنتش تفكر كده؟ يعني كنت تفكر إنها تبقى الانتخابات ديت مثلا إيه قائمة على إيه؟ على إيه يعني؟ على صور القرآن وعلى نصوص السنة؟ طب ما احنا قلنا هذا، قلنا ان الديمقراطيه مهما تلبسها ستره فعورتها باديه، لا يمكن تخفى عورتها ابدا، قلنا هذا. هذا بيذكرني وهو يقول بقى كده بعد ما خبأ بالامه الانتخابات وكذا، وبيقول لك انا ما كنتش افكر ان الانتخابات هيكون فيها تزوير. بيفكرني بعلي زين العابدين لما قال انا الان فهمتكم، الان فهمتكم، وده برضه بيقول الآن عرفت الانتخابات فيها تزوير. يبقى ليست بقى المسألة إيه عند أفراد، يبقى مش الأوس والخزرج، مش الأوس والخزرج بيزوروا البعض، مش الأوس والخزرج يجيب الواحد بطاقة ويدخل بها أدوارا متعددة، مش الأوس والخزرج بيضربوا بعض، مش الأوس والخزرج بيحذروا من بعض. لا تدنس حياة الأوس والخزرج حياة الأنصار، سميها كده بارك الله فيك الأنصار، أعطي. وإلا فالأوس والخزرج كان على جاهلية، وإنما نقلهم الإسلام إلى وصف العبودية العظيم، وصف النصرة. هؤلاء الأنصار فذابت هذه الألقاب وتلك العصبيات. ولهذا إن كنت قاصدا الأوس والخزرج يعني في جاهليتهم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنا من تنة أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، إن كنت تقصد في جاهلية وعصبية فأنت مصيب، فكم قامت الحرب بين الأوس والخزرج. أما إذا كنت تقصد الأوس والخزرج بعد مائدة الإسلام، مائدة النبوة بعد النصوص الشرعية والقرآنية والنبوية التي قدمت على مهج نفوسهم، فلا فإنهم عرفوا الجاهلية بعدما خرجوا منها، ولا عرفوا العصبية بعد أن جعلوا ولاءهم للإسلام ولرسول الإسلام. فالمعصوم عندهم رسول الله، ليس المعصوم عندهم الحزب وفكر الحزب. قال: وبعد 9 من سن رسالته مات أبو طالب ذو كفلته، وبعده خديجة توفيت من بعد أيام 3 مضت، وبعد 50 وبعد 50 وربع أي وربع عام أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما. أي حصلت هذه القصة، فقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صفة الصفوة أنه لما أتت للرسول صلى الله عليه وسلم 50 سنة وثلاثة أشهر قدم عليه جن نصيبين فأسلموا. وهي بلدة بين تركيا وسوريا، نصيبين هذه بلدة بين تركيا وسوريا، فقد أسلموا. نعم. وعادوا فعلموا، فعلما يعني عادوا إلى قومهم إيه؟ منذرين ودعاة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للإنس والجن إيه؟ كافة. وزع مش هو طيب خلص وزع. ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، أي على سودة، هذا عطف على ما سبق، وقد ذكر فيما سبق وفاة خديجة. فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، تزوج بسودة بنت زمعة رضي الله عنها، وكانت قبله عند السكران بن عمرو، وكانت هي وإياهم من هاجر أيضا إلى الحبشة. ولما رجعوا إلى مكة أقام معها زوجها في مكة إلى أن توفي، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولها فضائل عظيمة جدا، وهي أيضا سابقة إلى الإسلام، وقد وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها، وهذا من مآثرها ورجاحة عقلها رضي الله عنها. ثم كان بعض إمداء عقدي على سودة عقد ابنة الصديق في شوال، أي عائشة رضي الله عنها. فقد تزوجها النبي في شوال قبل الهجرة، قيل بسنتين وقيل بثلاث سنين، وهي بنت 6 سنين. لكن بنى عليها متى؟ بنى عليها أول ما قدم على المدينة، بنى عليها صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة. وطبعا هي ذات الفضائل العظيمة وذات الخصال الجليلة، فلم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وهي التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من روت من النساء، وبقيت في الأمة قرابة يعني 40 سنة بعد وفاة النبي أو يزيد تدعو إلى الله عز وجل وتعلم الأمة، فكانت مرجعا للصحابة. هذا ابن عباس لما يأتيه من يسأل عن وتر رسول الله يقول: إذا أبي لعائشة فأنا أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كانت مرجعا لعلي رضي الله عنه، ولقد كانت راجحة العقل ذكية تقية نقية. ولا دل على ذلك من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنها لما قتل، وكان أهم شيء عنده أن يدفن بجوار صاحبيه، ولكنه استأذن عائشة رضي الله عنها أولا، وذهب من يستأذن لعمر من عائشة أن يدفن بجوار صاحبيه، فأذنت لها رضي الله عنها رغم إرادتها لهذه المنزلة، لكنها أثرت عمر رضي الله عنه. ولهذا أذكر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وهو يشرح في زاد المعاد، فجاءت مسألة يعني كانت ناول هذه، فقال: وفي ذلك جواز الإيثار بالإيه؟ بالقرب. يعني طبعا هي مسألة خلافية، الإيثار بالقرب. فقال الشيخ: مما يستدل به على الإيثار بالقرب ما فعلته عائشة رضي الله عنها مع عمر، فإنها قد أثرت إيه؟ عمر رضي الله عنه. طيب. وبعد 50 عام تالي أسري به، والصلوات فرضت 55 كما قد حفظت، حصل الإسراء ثم المعراج. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بين جسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء، من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراق. طبعا المعراج والإسراء أيضا كان بجسده صلى الله عليه وسلم، كان بجسده وروحه ليس بروحه، كما يقول البعض بأنه كان المعراج وكان الإسراء بروحه. ولا آية في عروج الروح، لأن الإنسان قد يرى في النوم ما يرى، يرى أنه ذهب إلى الصين وجاء، ذهب إلى أمريكا وجاء، فهل ينكر هذا؟ أبدا ما ينكر، ولم تكن آية. ولكن الآية أنه عرج به صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، في آية عجيبة قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهناك فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا كان تسلية لرسول الله بعد فقد خديجة وبعد فقد أبي طالب، فسلاه الله تبارك وتعالى بهذا ورفع ذكره ورفع قدره، فعلى به إلى مكان لم يصل إليه أحد على الإطلاق، لا نبي موصل ولا ملك مقرب، حتى سمع صريف الأقلام. وهناك فرضت عليه الصلاة، وهي أعظم الأركان بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، فجمع في هذه الفرضية العظيمة في الصلاة بين العلو الحسي وهي فرضها في السماء، وبين العلو المعنوي وهي كونها أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها ويوصي بها صلى الله عليه وسلم، حتى كان من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، أولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، البيعة الأولى هي بيعة العقبة الأولى مع 12 رجلا من أهل طيبة، أي من أهل المدينة النبوية. وهذه طبعا كانت بيعة مباركة، حتى أن كعب بن مالك يقول: وكانت في نفسي إيه؟ يعني أفضل من بدر، بيد أن نعم
ما أقول له
على 12 إحنا مخلصناش. طيب كلمة أنا ما ودي إخواني واحد يقطع إلا إذا كان يا في الم... يا أنا أخطأت مثلا زل لساني أو شيء، أو يكتب ورقة أو يسأل. ما طرحنا الآن مسألة اللي سيبونا، أنا لا أقول، أنا لا بختار، أنا سيبها لي يا هاني، اديني دركسيون. فهاني ما شاء الله يعني قائم على فضل. فهذه البيعة، فقال كعب بن مالك رضي الله عنه قال: وكانت هذه في نفسي أوقع، بيد أن بدر كانت في الناس إيه؟ أذكر، كانت في الناس أذكر، لكن بيعة العقبة، لأن كلما كان الأمر يعني في غربة كلما كان أوقع في النفس. ولا شك أن هذه البيعة كانت بيعة عظيمة. قال ابن إسحاق: فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده له، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا. شوف أراد الله بهم إيه، فمن أراد الله به خيرا وفقه للإيه؟ للإسلام والخير وللسنة، كما قال بعض السلف: ها من علامة توفيق الله للعبد أن يوفق لإيه؟ لصاحب السنة، هذا من علامة توفيق الله للعبد. وأنهم أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم له وآمنوا به، ثم انصرفوا راجعين إلى قومهم، راجعين إلى قومهم. ثم قال: فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر أن كلام يعني كان جيد في بيعة العقبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بينقل عن البعض ذكر بيعة العقبة الأولى والثانية. في بيعة العقبة الثانية قال فلما وصلوا وعدوه العقبة من أواسط أيام التشريق البيعة عندما انقضى حجهم فقال له عباس ما أدري. فقال له العباس وكان عم النبي ولم يسلم يعني بعد ما أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك إني ذو معرفة بأهل يثرب. استمع إلى هذا الحوار بارك الله فيك. فقال العباس لمحمد إني على معرفة بأهل يثرب. فلما كان بالليل تسللوا من رحالهم مختفين ومعهم عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر وهو مشرك وكانوا يكتمونه الأمر. فلما كانت الليلة التي وعدوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا أبا جابر إنك شريف من أشرافنا وإن نرغب بك أن تكون حطبا للنار غدا. بيقولوا ليه لوالد جابر. قال وما ذاك إيه وراكم إيه. فأخبروه الخبر فأسلم وشهد العقبة وكان نقيبا من النقباء. فلما مضى ثلث الليل خرجوا للميعاد حتى اجتمعوا عنده من رجل ورجلين ومعه عمه العباس وهو يومئذ على دين قومه لكن طبعا كما قلنا عصبية ولكنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما نظر عباس في وجوههم قال هؤلاء قوم لا نعرفهم هؤلاء أحداث صغار. وكان أول من تكلم فقال يا معشر الخزرج وكانت العرب تسمي الجميع الخزرج إن محمدا منا حيث علمتم وقد منعناه من قومنا وهو في منعة في بلده إلا أنه أبى إلا الانقطاع إليكم. العباس اللي بيقول واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملت وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد خروجه إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عزة ومنعة. قالوا اسمع بقى الكلمات قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله وخذ لنفسك ولربك ما شئت. تكلم يا رسول الله وخذ لنفسك ولربك ما شئت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبايعكم على أن تمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ولكم الجنة. فكان أول من بايعه البراء بن معرور. قال والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا. فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحرب والحلقة ورثناها صاغرا عن كابر. فاعترضه أبو الهيثم ابن التيهان وقال إن بيننا وبين الناس حبالا ونحن قاطعوها. تكلم البراء وقال قال أبو الهيثم إن بيننا وبين الناس حبالا ونحن قاطعوها فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا. شو بيفكر فيه سبحان الله. يعني أنت يا رسول الله سنقطع كل العلائق فإن بيننا وبين أقوام حبالا سنقطعها من أجلك وأجل دينك فهل يا ترى إذا أظهرك الله تعود إلى قومك وتدعنا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا والله بل الدم الدم والهدم الهدم أنتم مني وأنا منكم أحارب من حاربتم وأسالم من سلمتم. ووفى النبي ولا لا وفى. أما ترضون أن يرجع الناس بالشيء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. فلما قاموا يبيعونه أخذ بيده أصغرهم أخذ بيد الرسول أصغرهم. من أصغرهم؟ أسعد بن زرارة. فقال رويدا يا أهل يثرب. شوف الصدق يا أخوان شوف الصدق شوف الصدق. وأفراد قلائل الدين الله سبحانه وتعالى سيتولاه وسيخرج الله. من الذي هؤلاء يا أخواني أخذوا كم درسا من رسول الله شرح لهم كم كتاب يا أخوان. ترخص النبي في كم محرم حتى جعل هذه القلوب عنده. من الذي فتح قلوبهم وهيأ عقولهم؟ إنه الله سبحانه وتعالى، إنه الله. لكن حرص، خوف. قال أسعد رويدا: يا أهل يثرب، إلا إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف. اعلموا إن اتباع النبي ليس سهلا، ستخرج عليكم العرب كلها، سوف تعضكم السيوف عضا، سوف يقتل خياركم، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا: أمط عنا يدك، أمط عنا يدك، فوالله ما نظر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقاموا إليه رجلا رجلا يأخذ منهم ويعطيهم بذلك الجنة التي أعظم مطلوب وأعلى مرغوب. ثم كثر اللغط، فقال العباس: على رسلكم، فإن علينا عيونا، فهذه البيعة بحق تستحق أن تكون محل الذكر ومحل القدس. قال: وبعد ثنتين وخمسين أتى سبعون في الموسم هذا، ثبت للبيعة العقبة الثانية فصلناها، من طيبة فبايعوا، ثم هجر مكة يوم اثنين من شهر صفر، فكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي ترك فيها مكة. سيب البلد لمين؟ ترك النبي مكة لمن؟ النبي ترك مكة لمن وفيها بيت الله سبحانه وتعالى؟ تركها لمن؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم مقصرا يوم أن لم يستطع إظهار دينه، ويوم أن رأى أن المصلحة في أن يهجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة هاجر من مكة ولحق بالمدينة فأقام فيها دولة الإسلام. فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. جاء طيبة هي المدينة الايه؟ النبوية، يقال المدينة المنورة التي نورت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقال المدينة النبوية، هذا الأفضل، هذا الأفضل، المدينة النبوية. قال: وقدم في 10 سنين وهي فترة الباقية من دعوته صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي. أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع، فاسمع خبري. أكمل في الأولى في السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر، أي أكملت صلاة الحضر، فصارت الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4، كما قالت عائشة: فرضت الصلاة 2 ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة السفر كالأولى، يعني أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. من بعد ما جمع فاسمع خبري، من بعد ما جمع، نعم،
بس
من بعد ما جمع، أي أن صلاة عليه الصلاة والسلام الجمعة إنما كانت في المدينة بعد هجرته إليها، وقبل أن يهاجر إليها كانت صلاة الجمعة تقام في المدينة. فاسمع خبري سماع فهم وقبول. ابن كثير قال رحمه الله تعالى: ولما ارتحل عليه الصلاة والسلام من قباء وهو راكب ناقته القصواء، وذلك يوم الجمعة، أدرك وقت الزوال وفي دار بني سالم ابن عوف، فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك في واد يقال له وادي رانونا، فكانت أول جمعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أو مطلقا، لأنه والله أعلم لم يكن يتمكن هو أصحابه من مكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة، وما ذلك إلا لشدة مخالفة المشركين وأذيتهم إياها. ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فبنى المسجد في قباء، هذا المسجد المبارك الذي هو المسجد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتاه فصلى فيه كان له كعمرة، وكان النبي يأتيه كل أسبوع فيصلي فيه صلى الله عليه وسلم. ولا يخالف هذا قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ما إيه؟ مساجد، لأن الرحال لا تشد إلى قباء، لكن من كان في المدينة فليأتي قباء. أما أنك تسافر من مصر تشد الرحال إلى قباء هذا غير مشروع، لكن من كان في المدينة يأتي قباء على ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب لك إذا ذهبت إلى المدينة أن تأتي قباء فتصلي فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. بنى النبي صلى الله عليه وسلم من حوله أي المسجد النبوي مساكنه، مسكنا لسودة ومسكنا لعائشة وهكذا. قال الذهبي لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم بنى له 9 أبيات حين بنى المسجد، ولا أحسبه فعل ذلك، إنما كان يريد بيتا واحدا لسودة أم المؤمنين، ثم لم يحتج لبيت آخر حتى بنى لعائشة في شوال 2، فكأنه صلى الله عليه وسلم بناها في أوقات مختلفة، يعني مش بنى 9 مرة واحدة، لا في أوقات مختلفة إذا احتاج إلى ذلك. وهي مساكن متواضعة. قال البخاري في الأدب المفرد وذكر عن داود بن قيس قال رأيت الحجرات من جريد النخل مغشاة من خارج بمسوح الشعر، وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع، وأحذر البيت الداخل 10 أذرع، وأظن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك، أي الارتفاع. ثم أتى من بعد في هذه السنة من المهاجرين، يعني أقل من نصف الذين سافروا، أي أقل من نصف الذين هجروا الهجرة الثانية إلى بلاد الحبشة، حيث كان عددهم 8 رجلا و18 امرأة. وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، أي في هذا العام، العام الأول من الهجرة، آخى أشرف الأخيار صلوات الله وسلامه عليه بين المهاجرين والأنصار، وأخاة عظيمة جدا. قال ابن القيم في زاد المعاد ثم آخر رسول الله بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعت بدر، فأنزل الله قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة، بقيت الأخوة لكن لا يرث بعضهم إيه بعضا، إنما احتاج النبي لهذا في أول الإسلام حتى تشتد الإيه الأواصر. فدل هذا يا إخواني في بناء المسجد والإخاء على أن دولة الإسلام تبنى على هذا. دولة الإسلام إنما تنطلق من المسجد وتنطلق من الإخاء، من المحبة والمودة. لهذا بناء الأمة ليس بناء سهلا، لابد أن يقوم بناء الأمة على الأسس الشرعية من بيوت الله عز وجل، لا من الميادين العامة والهوجاء والغوغاء والصليب مع المصحف، ما هكذا تبنى الأمة، إنما تبنى الأمة على كتاب الله في بيت الله، على سنة رسول الله في بيت الله، على الشرع في محاضن التربية، في المدارس الشرعية، في حلق العلم. نعم، حلق العلم هي التي تخرج الرجل بأمة. فهل كان شيخ الإسلام إلى رجلا ولكنه كان أمة؟ هل كان ابن حنبل إلى رجلا ولكنه كان أمة؟ هل كان البخاري إلى رجلا لكنه كان أمة؟ رجل بأمة، رجل واحد من هؤلاء بأمة. ثم بنى بابنة خير صحبه ليمن عائشة رضي الله عنها، وحديثه عند مسلم لما قالت أرسلت أمي إلي وكنت إيه يعني ألعب مع صويحباتي على أرجوحة، تلعب على المرجحة يعني، قالت فأرسلت إلي أمي ونادتني فذهبت فأدخلتني عند نسوة من الأنصار فأصلحنني، فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المرجحة على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنها سبحان الله كانت العاقلة الرشيدة، يعني ما يتخيل واحد إن هذا السن، يعني كم عمر عائشة حين بنى بها النبي؟ 9. طب كم عمر عائشة حين مات النبي؟ 18 سنة. ومع ذلك سبحان من أعطاها عقلا ورجاحة وفقها وفطنة. هذه المحنة والفتنة التي نزلت بها والله تذوب فيها الجبال الراسيات. أتظنون يا أخواني كم كان عمر عائشة وقتها؟ 13 سنة. 13 سنة، يعني بنت مثلا زي بنت في ستة ابتدائي أو أولى إعدادي، إلى الآن لا تستطيع أن هي يعني تصنع نفسها شيئا، ولا يمكن تفكر أنك أنت تأخذ رأيها في حاجة. مش بقى عائشة رضي الله عنها التي واجهت كل هذا ورأت نكارة وإنكارا وأنكرت حال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يتعوده، ولكن رجحت عقل سبحان الله واعتصام بالله ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. عجيب. فحتى أعزها الله وبراها الله من فوق 7 سماوات. ولعل يعني هذا يأتي مزيد له حينما يأتي ذكرها. وشرع الأذان فاقتدي به، أي شرع الأذان في هذا العام في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان. هنا بدأ يتكلم عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. روى الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الراوي، انتبهوا لهذا الأثر، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه ويقول: يا بني أو يا بني، إذا كان جمعا، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. يبقى من التربية ذكر مغازي النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأولادنا وأبنائنا. هذه المآثر مآثر الآباء، مش بقى العصبية والجاهلية، هذه التي نعلمها أبنائنا، مش حضارة الفراعنة وحضارة امتد إلى 700 7000 سنة، وحضارة بقى الأحجار والأوثان وحتشبسوت ورمسيس لا أبدا، إنما آثار الصحابة وآثار السلف وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم. تاريخ مصر يبدأ من عمرو، تاريخ مصر الحقيقي، تاريخ مصر، تاريخ العلم والإيمان، تاريخ هذه البلد المباركة يوم أن وطأها عمرو بن العاص وتحول تاريخها لتكون بلد الإيه؟ بلد الإسلام وبلد العلم والعلماء. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا مصر وأن يقينا وإياكم كيد الكائدين وشر الحاسدين. هي بلد هذه مستهدفة يا إخوان، وإلا مصر سبحان الله بلد عجيب في أهلها وفي موقعها وفي كل شيء. مصر سبحان الله لو قادها أئمة السنة وقيدت بالسنة لرأيت العجب العجاب. احنا ما نقول هذا تحمسا ولا نقول هذا مجاملة، إنما هذا بحق قول نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح مصر: أما بشر النبي بفتحها وأوصى بأهلها خيرا. ليس هذا الكلام من كلام أهل مصر عصبية لأرض أو كذا أبدا، ولكن حيث تكون على الإسلام الصافي. كم والله تكون الخيانة لأهل مصر حين يبعد أهل مصر عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن شرعة رب العالمين سبحانه وتعالى، فيكون أهل مصر بين علمانيين ولبراليين يريدون أن يذهبوا بها بعيدا عن الشريعة، وبين من ينتسب إلى الدعوة وإلى كذا ويريد أن يبعدها عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهاية يخسر أهلها الإسلام الحقيقي، في النهاية يخسر أهلها السنة الصافية بين هؤلاء وبين هؤلاء، ولو تلبسوا بلباس الإسلام ودعوا بدعوة الإسلام فكلهم طريقة واحدة. لكن فعلا مصر في حاجة إلى السنة، في حاجة. يا أخواني أنا أقول لكم بصدق وصراحة، يعني نحن بقينا في المملكة يعني 12 سنة متواصلة، وحضرنا علماءنا الحمد لله وأكابرنا. شوف همة الطالب بحق في مصر، الشيخ بحق هناك، والطالب بحق لو عرف السنة هنا. وتفكروا ان مثلا المجلس ده من امبارح للنهارده مش عارف لامتى، الكلام ده ابدا، انتوا بس ولهذا احنا اول ما جينا نجرب الدروس الطويله انا يعني ماسك قلبي، هل ممكن مثلا في طلبه تقعد مثلا من الظهر للمغرب؟ اذا بالاخوه جزاهم الله خيرا ما اشتاقوا الى دروس اعظم من اشتياقهم الى ان يجلسوا ويواصلوا الايام والليالي. هذه في مصر لا تجدها في بلد اخر ابدا، لا تجدها في بلد اخر، لكن لو دل على السنه. فالهمة موجودة، إن وجدت الباطل كانت على الباطل وكانت همة عالية. شوف أنت إيه، شوف التكفيرين في مصر، وشوف الجهاديين زعموا يعني، وشوف الإخوان، وشوف هذه، كل واحد بيعطي عطاء منقطع النظير سبحان الله. فكيف إذا دل على السنة؟ كيف؟ شوف أليس من أبنائنا الصغار اللي يحفظ 100 صفحة في اليوم؟ أليس من أبنائنا الصغار من يحفظ القرآن وهو ابن 5 سنين؟ أليس في مصرنا هذا الطالب سبحان الله اللي يكون في جيبه ممكن يعني يمكن 5 جنيه ويفضلها أن يشتري بها كتابا وعلى أن يأكل بها أو أن يشرب؟ هذا مثل هذه المجالس غير متكررة. فماذا لو وجد شباب مصر العلم السلفي؟ لكن خداع والله يا أخوان، سراب. كم عاش الطلبة عشرات السنين يا أخواني ما فتحوا كتابا، عشرات السنين يا أخواني ما درسوا سنة، عشرات السنين يا أخواني ما حققوا مسألة من مسائل المنهج. ويجي بعد كده نقول سلفيون؟ اوعى تتكلم، ازاي تريدون هدم المشايخ السلفية؟ ده هم اللي علموا ايه؟ انما هي خطوط عريضة في الجملة تذوب عند الحقيقة والواقع. السلفية اللي ضد الإخوان، ولكن لما يجي الوقت نقول أنا إخوان، أنا أزهري سلفي صوفي إخواني. من ذا الكيت؟ أنا سلفي إخواني أزهري صوفي، من ذا الكيت؟ من الذي علمك هذه السلفية؟ غير السلفية. تخيل لو شبابنا وجد المحاضن الصحيحة ولم يضيع أعماره في البعد عن المنهج الصحيح، وكان فعلا الكتاب السلفي والشيخ السلفي، وتجتمع قلوبنا جميعا على هذا المنهج. ليه يا أخي تحوجني أرد عليك يا أخي؟ ليه يا أخي تحوجني هذا؟ ليه يا أخي تحوجني أنتقدك في كل كلمة يا أخي؟ ليه تحوجني يا أخي لهذا؟ لما لا تكن يدك في يدي؟ لما لا نتفق على هذا المنهج في خلاف؟ اجلس يا أخي ودرسه، اجلس يا أخي. حسبك وجزاك الله خيرا أن تكون همزة وصل بين السلف وعلمهم وبين أمتك. يا أخي لا نريد منك اجتهادا، يا أخي لا نريد منك استحسان رأس. احنا أخي عندنا المنهج الحمد لله موجود، شيخ الإسلام يتكلم كلاما غاليا، وهو يبين أنه ومن أعظم منه كأحمد ما أتوا بجديد في المنهج، إنما الكل قال الله قال رسوله قال الصحابة. أحمد ذكر الناس بالمنهج إخواني، أحمد أحيا المنهج، أحمد ما أضاف شيئا لم يكن على عهد رسول الله ولا الصحابة. أنت متبع لست مبتدعا. هو لازم نخترع زي أحدهم في برنامج يحدثه واحد في الصوفية وكذا ويقول الصوفية منهم، وشيخ الإسلام يقول تعالى اقرأ هذا الكلام الماتع، منهم الظالم النفسي ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات. الرجل يقول يعني أنتم ما فيش بينكم وبين الصوفية شيء؟ يعني معروف إحنا كده طول عمرنا يعني إلا السلفية والصوفية. يجيبوا من هنا، طب يمكن ده مثلا كلام يخص أناسا معينين شيخ الإسلام يقصده؟ لا، كلام عام كده عشان نعرف ان الصوفية اللي احنا بنراهم دول طواف القبور الذابحون النادرون منهم. وإلا لما يجي نقشك بهذا لا انا ما اقصد. طب لما انت لا تقصد لماذا لم تبين؟ فاتصل عليه صاحب الطريقة العزمية او العزائمية، ابو العزائم. شوف بقى الكلام، شوف العزة يا اخوان، شوف عزة البدعة وخنوع السنة عند هؤلاء. قال الشيخ بيقول ان ابن تيمية بيقول فمنهم الظالم النفسي ومنهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد. لا، ابن تيمية قال إنهم صديقوا الأمة. حتى دي مش موافق عليه, حتى دي مش موافق. وفعلا تراجع موضوع تلاقي في هذا ابن تيمية بيقول هذا دول صديق الأم, دول صديق الأمة كمان. فسأل واحد واتصل وقال ابن عبد الوهاب وانتم, قلت ربنا يستر. قال لا ابن الناس بتظن عواب عواب بقى. أنا أقول لك كلمات قلت ربنا يستر, اوعى يجيبها. عارف أنا هيجيب ايه, هيقول ايه, بس هيقول ايه في. قال اسمع بقى هذا الكلام لابن عبد الوهاب, قال ايه, وإن كنا لنكفر من عبد الصنم الذي عند, وذكر لا اتكلم ولا فصل. يعني ابن عبد الوهاب كمان مع اللي بيعبده ايه الصنم اللي عند العبادة, وابن تيمية ايه ده بقى صديق الأمة. فين بقى السلفية؟ راحت السلفية, راحت السلفية. ولما يسأل ده سبحان الله كان برنامج ما أعجبه. فسأل واحد قال له شوف أنا عايز بقى الشيخ الشعراوي, بس أنا عاوز جواب قاطع, يعني أنا مش عايز كده. الشيخ الشعراوي بقى قول لي. يا سلام يا سلام بقى على التواضع والكلمات الرقراقة الجميلة. ايه ده امام الامة شيخ الاسلام في عصره الشعراوي, وما ادركم الشعراوي. راجعوا بقى المدح والثناء. الشعراوي الذي سئل عن حديث الصلاة في المساجد اللي فيها قبر اللي فيها قبور عن الصلاة فيها, وان النبي بيقول لا اتخذ قبور من مساجد, قال له دول اغبية, دول اغبية. النبي نهى عن الصلاة فين؟ قال في القبر. قال له طب وانت بتصلي في القبر؟ قال له لا. قال دول اغبية ما بيفهموش. واما عن ذكراتي فرجعوا ذكرياته, فانه الذي حصل بينه وبين زينب وحشة, زعل من زينب لانه جاورها سنة ولم يوفق, فكان بقى زعلان من زينب. حتى جاء صاحبه وقال له لا انت صالح مع زينب تعالى في كذا, وذهبوا الى زينب وصالح زينب. فلما نام وجد في نومه, جاء في نومه من يقول له ابشر بالايه بالخامسة. فقال انا قمت وما ادري ما المراد بالخامسة فما هي الا ايه فترة حتى رقيت الى الدرجة الخامسة. زينب جابته على طول لما صالحها, جابته الخامسة على طول. ده بقى اين الثرى من الثريا, واين ده القامة في الامة, دي القامة في الامة. إن الله وإنا إليه راجعون, فبدأت الغزوات. يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وروى عن زين العابدين علي بن حسين بن علي قال كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه, كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم عديدة, منها غزوات شارك فيها صلوات الله وسلامه عليه بنفسه, ومنها بعوث وسرايا لم يشارك فيها. روى الشيخان من طريق أبي إسحاق السبيعي قال قلت لزيد بن أرقم كم غزا رسول الله؟ قال 19. قلت كم غزوات, كم غزوت أنت معه؟ قال 17 غزوة. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث قول 19 مراد الغزوات التي خرج النبي فيها بنفسه سواء قاتل أو لم يقاتل. لكن روى أبو يعلى من طريق أبو الزبير عن جابر أن عدد الغزوات 21 وإسناده صحيح وأصله في مسلم. فعلى هذا ففتى زيد ابن أرقم ذكر ثنتين منها أو عد الغزوتين واحدة. وقد توسع ابن سعد فبلغ في تعداد مغازي النبي التي خرج فيها بنفسه 27, وتبع في ذلك الواقدي وهو مطابق لما عداه ابن إسحاق, إلا أنه لم يفرد وادي القرى من خيبر. وأما البعوث والسرايا فعد ابن إسحاق 36, وعد الواقدي 48, وحكى ابن الجوزي في التلقيح 56, وعد المسعودي 60, وبلغها شيخون في نظم السيرة زيادة على 70 أو بلغها. ووعد ووقع عند الحاكم في الإكليل أنها تزيد على 100, فلعله أراد ضم المغازي إليها. كل هذه كانت حياة جهاد بين غزاة وسرية وكذا, حياة جهاد سبحان الله جهاد. ذكر غزوة الأبواء وهذه في صفر, من السنة الثامنة هجرة، وتسمى أيضا بغزوة ودان، وهما موقعان متجاوران والأبواء تبعد عن المدينة نحو 24 ميلا، ولم يقع قتال في هذه الغزوة، بل تمت موادعة بني ضمرة ابن عبد منات ابن كنانة مع سيدهم مجدي ابن عمرو. أيضا في السنة الثانية من الهجرة قال الغزو اشتهر لأن المسلمين صار لهم شوكة وعضد، فكتب عليهم القتال. طبعا القتال وقت إيه؟ الدافع. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وكان بدء ذلك واشتهاره في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إلى بواط، أي غزا النبي في شهر ربيع الآخر إلى بواط، يريد أن يعترض قافلة من قوافل التجارة لقريش، حتى بلغ بواطا، ودي من ناحية رضوى، ثم رجع المدينة ولم يلقى كيدا، فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى. ثم جاءت غزوة إيه؟ بدر الكبرى، وطبعا تعرفونها، في الغزوة العظيمة المباركة التي تحول بها إيه؟ تاريخ الإسلام كله، وأدرك الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم صار قوة، وكانت غزوة مباركة لا زالت تذكر في الصحابة، ولا زال أهل بدر يحفظونها أو يحفظ لهم هذا العمل. فكان النبي يقول لعل هذا من أهل بدر، ولعل الله طلع هذا من أهل بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وواجب تحول القبلة في نصف رجب، أي تحولت القبلة في السنة الثانية للهجرة، وقد اختلف في الشهر الذي تحولت القبلة فيه فضلا عن الليلة أو اليوم. فقد جاء عند البخاري من حديث البراء بن عازب أنه قال فلما بقينا في المدينة ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، فلم يحدد الشهر فضلا عن اليوم أو ليلة. ولهذا الاحتفال بيوم نصف من شعبان على أنه هذا اليوم يوم تحول القبلة، هذا ليس له سند، يعني تحول قبلة. ولو فرضنا أنه في النصف من شعبان فليس الاحتفال بتحول القبلة واردا عن سلف الأمة، ولكننا أمة التصفيق وأمة الاحتفالات وأمة المهرجانات وأمة المؤتمرات وأمة الميادين وأمة المظاهرات وأمة الإضرابات وأمة الاعتصامات، وكل ذلك بعيد عن هدي رسول رب البريات. من بعد ذي العشير يا إخواني، أي أن بدرا الأولى كانت من بعد غزوة ذي العشير، ويقولها أيضا العشيرة والعشيراء، وفرض شهر الصوم في شعبان أي في السنة الثانية. والغزوة الكبرى اللي هي بدر الكبرى بقى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر، يعني اللي ذكرها في ما مضى كانت بدر الأولى، وهذه بدر الكبرى التي كانت ببدر، وهي أولى الغزوات الكبار. قال في الصوم في السابع عشر الشهر، أي كانت في رمضان، في شهر رمضان المبارك، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدري، يعني زكاة الفطر من شهر رمضان فرض في شهر الصوم. زكاة بقى المال هل فرضت في مكة أو لم تفرض إلا في المدينة؟ لأنه في آيات والذين في أولهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذه كانت في مكة. والذي يترجح من أقوال أهل العلم أن الزكاة في أصلها فرضت في مكة، أما أنصبتها وتقديرتها فكانت في المدينة. ومما يدل على طبعا ويذكر الخلف أن زكاة المال فرضت في هذه السنة ولا لا، لكن احنا تكلمنا عن الخلف ايضا في الزكاة من اصلها، الفرضت في مكة او فرضت في المدينة، لما يذكر هنا في البيت من بعد بدر بليل عشر وفي زكاة المال خلف، يعني هل زكاة المال ذكرت او وجبت في السنة الثانية ام لا، هذا فيه خلاف بين اهل العلم. قال ابن كثير وفي هذه السنة فيما ذكره غير واحد من المتأخرين فرضت الزكاة ذات النصب، انما اصل فرضية الزكاة هل كانت في مكة أو في المدينة خلاف أيضا، والذي يترجح أن أصل فريضها كان في مكة ولكن أنصبتها كانت في المدينة. وماتت ابنة النبي البر وهي رقية، رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر اللي هو علي بن أبي طالب، وأسلم العباس بعد الأسر. رقية ماتت قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهر الطاهرة المطهرة، فهي فاطمة التي يذكرها بعد ذلك. قال وعرس الطهر فاطمة على علي القدر. شوف سبحان الله، وعرس الطهر وهي فاطمة على علي القدر، مش علي بن أبي طالب، علي القدر، فهو علي وهو أيضا علي القدر. ويشهد لكون زواج علي بفاطمة كان بعد غزوة بدر، ما جاء في الصحيح أن عليا قال كانت لي شارف أي ناقة من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شريفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله وواعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي، إلى آخر الإيه الخبر. يعني جهز نفسه وأتى بمهره وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم العباس أي عم النبي بعد الأسر، حيث كان من جملة الأسرى الذين أسروا في هذه المعركة. إنما وقت إسلام بقى العباس اختلف فيه، فقيل أنه أسلم بعد الأسر وبه جزم الناظم هنا، وقيل إنه أسلم قبل ذلك وجاء مع جيش المشركين في هذه الغزوة مكرها وكان يخفي إسلامه، ويشهد ذلك ما رواه أحمد وغيره أنه قال إني كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني. وقيل بعد ذلك. وقينقاع غزوهم في الإثر، وبعد ضحى يوم عيد النحر. وقينقاع هذه معروفة، هم وبعد ضحى، أي نعم أحسنت أتألم. وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر. بنو قينقاع هذه قبيلة من قبائل اليهود الثلاثة التي كانت في المدينة، بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، وكانت بينه وبين النبي معاهدة وكتب بذلك الكتاب، فلما نقضوا هذه البيعة وهذه المعاهدة في القصة المعروفة تعرفونها لما وقعت المقتلة بسبب المرأة ونقضوا العهد، حاصرهم النبي 15 ليلة من منتصف شهر شوال إلى غرة هلال ذي القعدة، وألقى الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب ونزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهم فكتفوا، وكان أراد أن يقتلهم صلى الله عليه وسلم، أن يقتل مقاتلتهم، لكن شفع فيهم ابن أبي الذي كان أظهر إسلامه وألح على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي أن يجلوا ويخرجوا من المدينة. وبعد ضحى يوم عيد النحر، أي وبعد ذلك ضحى في شهر الحجة في يوم عيد الأضحى المبارك من السنة الثانية، قال ابن الأثير وفيها ضحى النبي بالمدينة وخرج بالناس إلى مصلى وذبح بيده شاتين وقيل شاه، وكان ذلك بدء هذه الشعيرة. وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة، أي وغزوة السويق، وهي أن أبا سفيان لما رجع عن كفار قريش بالهزيمة التي منوا بها في غزوة بدر نظر ألا يغسل رأسه بالماء حتى ينتقل. سبحان الله، شوف الهمة على الكفر، نظر ألا يغسل رأسه بالماء حتى ينتقل، فتجهز مع 100 فارس وجاءوا إلى المدينة من جهة نجد، حتى أتوا المدينة من ناحية الشرقية المدينة، فأتوا منطقة فيها اليهود يقال لها العريض، وادي المعروف بهذا الاسم إلى الآن في شرق المدينة، فنزل عند سلام بن مشكم من اليهود، طبعا سلام ده له مآثر بقى معهم، فسقاه وأطعمه وبطن له من خبر الناس، فلما أصبح حرق في أسوار من نخل في المدينة وقطعها إفسادا تخريبا من باب الانتقام، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم فر هاربا، فنذر بهم الناس وتعالوا بخبرهم، فخرج رسول في طلبه واستخلف على المدينة أبا لبابة، فبلغ عليه الصلاة والسلام قرقرة الكدر، ثم انصرف راجعا وقد فاته أبو سفيان، وكان أبو سفيان من معه وهم في الطريق فارين يلقون أزودتهم التي فيها السويق وهو القمح المطحون المحمص ليتخففوا وليتمكنوا من الايه من الفرار من النبي وصحبه، فوجد اصحاب النبي ازوادا كثيره القاها المشركون يتخففون منها، وعمتها سويق فسميت غزوه الايه السويق بذلك. ف ثم قرقرة أي غزوة قرقرة، وهي ويظهر أن عطف الناظم غزوة قرقرة على غزوة السويق للتغير بينهما، ويدل عليه صنيع الوقيد وابن سعد حيث عقد فصلا لغزوة السويق وفصلا آخر لغزوة قرقرة وأرخ لغزوة السويق بأنها كانت في ذي الحجة وقرقرة في المحرم، وذهب بعضهم إلى أنها غزوة واحدة. قال ابن كثير غزوة السويق في ذي الحجة منها، وهي غزوة قرقرة القدر. والغزو أي الغزوات في الثالثة المشتهرة، أي السنة الثالثة من الهجرة، مشتهرة كثيرة كما سيأتي الإشارة إليها. في غطفان وبني سليم وأم كلثومة ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصة وزينبا، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. هذه كلها أحداث حصلت في السنة الثالثة. في غطفان أي غزوة غطفان، غزوة غطفان، وتسمى أيضا غزوة ذي أمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى تلك المنطقة من جهة نجد، ويقال إنها قريبة من المنطقة المعروفة. وبني سليم هكذا أيضا غزوة، وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، أي كان الزواج من أم كلثوم، وكان متزوجا قبل من رقية، فلهذا سمي بإيه أو لقب بإيه بذي النورين. وطبعا الخصوصة دي ما شاركوا فيها أحد من العالمين، من العالمين يعني ما تزوج ابنتي نبي قط إلا عثمان، إلا عثمان سبحان الله. ولكن ذبح عثمان، ما وجدوا له حتى فضلا واحدا سبحان الله. ثم تزوج النبي حفصة بنت عمر، قال ابن كثير في الفصول ثم تزوج حفصة بنت عمر في السنة الثالثة من الايه من الهجرة. طبعا في حديث جليل ايضا رواه البخاري عن عبد الله بن عمر يحدث ان عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السامي، وكان من أصحاب رسول الله، فتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة. عمر أتى عثمان فعرض عليه حفصة، يعني عثمان هذا رجل يرغب فيه، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وقد أعد النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بعدما كان لا يبالي بجلسته، فلما دخل رضي الله عنهم هيأ النبي نفسه وقال، ولما سألته عائشة قال ما لي لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، يا سبحان الله أخوان. فقال عمر أتيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه حفصة، وفي هذا جواز بل استحباب، يقال كده استحباب، أن يعرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، بل هناك استحباب أعلى. طبعا البخاري بوب بهذا، وبوب أيضا البخاري أيضا باب استحباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، بل المرأة نفسها تعرض نفسها، كما عرضت المرأة نفسها خولة بنت حكيم لما جاءت، والحديث عند البخاري، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، وعرضت نفسها على النبي، فماذا قالت عائشة؟ قالت أما تستحي المرأة من كنا أن تعرض نفسها على الرجل؟ إيه ما في حياء؟ فأنزل الله عز وجل قوله ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء، فقالت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي في مرضاتك. وأيضا عند البخاري من حديث أنس لما وهبت امرأة أيضا نفسها للنبي كما جاء في الصحيح من حديث سعيد بن سعد السعيدي، فأنس يحدث بالحديث وعنده ابنته، فاستعظمت ذلك وقالت كيف هذا، المرأة ما تستحي هذا؟ فقال والله إنها لخير منك، لقد عرضت نفسها على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأنصار أصلا ما يزوج الواحد ابنته إلا أن يعرضها أولا على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبو بكر، زعل هو من عثمان؟ لا. ولهذا أحيانا حتى لو عندك أنت شيء من أخيك أو كذا أو رد عليه ريحه بحيث يعرف إيه أمره. فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، إيه ده مش لقي لها واحد؟ لا، ولكنه يريد لها أفضل الناس، هذا الرجل العاقل اللي بقى ما يراعي خمس اوض نوم ست اوض نوم مش عارف قد ايه اكتب وقع وصل امانة على ابيض وصل امانة على ابيض وصل امانة على ابيض ايه وراح يعمل ايه بالضبط؟ طيب ولو ما حصلش نصيب هيعمل ايه في الابيض ده كله؟ هيبقى اسود. واحد جاءني هو وابنه قال لي ابن ده عاوز يخطب بنته بيقوله هناخد عليه ثلاث وصولات على ابيض وانا رافض. قلت له اياك ان تطيعه، لا تطيعه ولا وسط واحد ابيض. وسط واحد ابيض ضايع يعني بتسلم رقبتك لا يحط لك مليون جنيه اتنين مليون جنيه، منين تجيب الاتنين مليون جنيه؟ ده دية الرجل نص مليون، يعني الدية بتاعت الرجل واحد يقتل واحد يدفع نص مليون لو طلبوا الدية، انما هتحط فيه مليون ونص عشان ترتبط بامرأة ممكن بكرة تطلع هذه المرأة غير صالحة، طب عايز تطلقها تعمل ايه؟ فياكم الوصلات السوداء، الوصلات على سواد دية لا تكتبوها. لكن ما في بأس ان تضمن الحقوق بشيء يعني تستخلص بالحقوق، لكن الحقوق لكن ليس زيادة. طبعا تعرفون المصائب في هذا كثيرة جدا. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، يعني عثمان عادي نعم أنا. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، أكيد أنت تعلم من؟ قلت نعم. مش قال بقى لا والله ده عادي جدا انت ابو بكر على راسي ودماغي من فوق وبعدين يتكلم في حقه، لا ايوه نعم ايوه وجدت هذا. قال ابو بكر فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت علي الا اني كنت علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم اكن لافشي سر رسول الله ولو تركها رسول الله قبلتها. حط ملف كل حديث من حديث الصحابة ملف من ملفات التربية ضع. ولذا احنا نقول يا اخواني ان حياة الصحابة يعني تمثل الاسلام بحق فعل. كل واحد تحرك بالنص، ادب جم وذوق رفيع، مش بقى تقول الذوق والادب وزي ما بيسموه يعني البرستيج هذا لما يبقى الواحد مثلا متربي في احضان امريكا في احضان فرنسا، لا 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 لا، الادب والذوق العالي الرفيع ومراعاه فقه النفوس المنقطع النظير تجد عند من تربى على مائده القران والسنه الصافيين. مفيش حد اعلى منك ادبا ابدا ابدا، ولا اعظم منك ادبا ولا خلقا ولا ذوقا ولا حسا، لأن الإسلام هذبك في الطباع، هذبك في النظرات، هذبك في الكلمات، هذبك في المشاعر والأحاسيس، ودلك على الأعلى دائما. تقول لزوجتك هات المصر خلاص خدش أهو، فرق بين كده وبين أنك تقول أنت شربت منين؟ من هنا. طيب فرق إيه بقى؟ كما بين السماء والأرض. شوف أهو تصرف إحنا بنعمل الكلام ده فين؟ الكلام ده فين يدرس فين؟ في فرنسا بقى وأوروبا؟ أبدا. أهو زوجتك تعطيك الإناء فيمكن أن تشرب شربة عليه ويمكن أن تتحرم موضع إيه فيها، يمكن تتحرم موضع إيه فيها. أدب عالي رفيع جدا جدا. شوف عائشة بدأت تقول النبي والله إني لا أعلم، يقول النبي لعائشة إيه؟ النبي يقول لعائشة إيه؟ والله إني لا أعلم، حديث عند البخاري، إن كنت علي غاضبة أو كنت عني راضية. قالت وكيف ذلك يا رسول، كيف تعرف ذلك؟ قال أما إن كنت الأول في نسوان تحت عشان الرجالة بس من ما تأسدوش هم عليكم بعد ذلك، برضو في برضو نجيب إيه للنساء برضو. قالت كيف تعرف ذلك يا رسول الله؟ قال أما إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإن كنت علي غضبة قلت ورب إبراهيم. مش بتعص بقى، مش بتقول ورب اللات، لا ورب إبراهيم. قالت أجل يا رسول الله ووالله ما أهجر إلا اسمك. وأفكر أن أنا لا دي بس يعني صيغة، وهو والحلف برب إبراهيم والحلف برب محمد والحلف برب إسماعيل والحلف برب عائشة كل واحد. شوف اللي إيه؟ شوف الذوق بيصل إلى أي مدى، بيصل إلى أي مدى. يصل لمدى عالي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة من إناء واحد، تقول عائشة كلانا الجنب نختلف من جميع، يقول دع دع، يقول دع لي وتقول دع لي، بل وهو وتقول عائشة كما جاء في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يدخل إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن. لكن تعالى بقى في المقابل برضو عائشة على قدر الايه المستوى، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فيجد نمرقة معلقة فيتغير وجهه فتقول استغفر الله يا رسول الله ما الذي حدث؟ يقول أما تعلمين أن الملائكة تدخل بيتها في قلب منصورة؟ قالت فأنزلت فقطعته وجعلته وسادتين للرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الملامح نفسها تعرف على طول، الزوج اللي تعرف ملامح الزوج غضبان زعلان، مش واحد يقعد يشرح لها اكتب لها موضوع تعبير 30 صفحة عشان يعرف انه زعلان. ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وزينبا، أي وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية أيضا، قال ابن إسحاق ثم تزوجها بعد حفصة ابنة خزيمة، بعد حفصة تزوج زينب اللي كانت ملقبة بأم المساكين وكانت قبله عند الحسين ابن الحارث، ومات بالمدينة وهي أول نساء النبي موتا ولم يصب النبي منها ولدا. ثم غزا إلى أحد في شهر شوال الغزوة المعروفة العظيمة المشهورة التي تعرفونها، ثم حمراء الأسد وهذه كانت بعد غزوة أحد مباشرة، والمسلمون في مصابيهم وفي جراحهم، فندب الرسول المسلمين إلى إيه؟ إلى الهطف طلب العدو إرهابا لهم، وأمر أن لا يخرج معه إلا من حضر أحدا، فلم يخرج إلا من شهد أحدا. شوف البلاء والابتلاء والامتحان والتربية يا أخوان، تربية، لأن خلي بالك اللي بيتربى في أجواء المنح إذا نزلت به المحن انتكس، لكن لازم من فصول التربية العظيمة جدا المحن. ولهذا مثلا يعني كان المروح مثلا لأمن الدولة مرة ولا ينزلوك واخدوا بطاقتك، دي فصل من فصول التربية، فصل من فصول التربية، واخد بالك ان الواحد يعيش قضيته دي اهون رغم ما فيها من تجاوز، اهون الف مرة بقى من ألا يكون هناك أمن الدولة فيقوم أمن الدعوة فيوقف هذا الحزب ذاك الخطيب ويوقف هذا الحزب الخطيب الآخر، وتتطاول الأيادي وتمتد في بيوت الله سبحانه وتعالى، وإن الله وإن الله راجعه. يجي واحد يخطب في مسجد النور حدثة العباسية المعروفة، يجي الراجل يطلع زي ما كان بيطلع كل مرة يلاقي اثنين وقفين على المنبر كده، ايه في ايه؟ ولا كلمة خلاص، حتى يدخلوا الخطيب اللي هم يريدون. متى حصلت هذه؟ فالمحن تربي، بل تربية المحن قد تكون أعمق للإنسان من تربية المنح. ولهذا دايما المنح تأتي بعد المحن، لما تستطع حياة النبي حياة الأنبياء عموما العاقبة المتقين، لازم تستوي الأول في المحن ثم تأتي بعد ذلك المنح. من لم يثبت في المحن لا يعطى المنح، فمهر المنح المحن، ده مهر. كما أن الجنة جائزة إيه؟ هذه المحن العظيمة التي يعيشها المسلم، وأمر أن لا يخرج معه إلى من حضر أحدا. شوف رغم ما كان في أحد فلم يخرج إلى مشهد أحدا سوى جابر بن عبد الله، فإن أباه كان قد استخلفه على أهله وبناته في المدينة، فقتل أبوه يوم أحد، فاستأذن رسول الله. يا سبحان الله، استأذن رسول الله، مش خب نفسه، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى حمراء الأسد، أنا أبويا مات وكذا، طب أنت طالع تعمل إيه؟ ما قد تموت، فين بناتك؟ فين أخواتك يا جابر؟ فلتحفظ أخواتك بعد موت أبيك يا جابر. لا يا رسول الله، إذا لي أخرج يا رسول الله؟ فاستثنى النبي جابر بن عبد الله، فنهض المسلمون كلما أمرهم رسول الله، يوم مثقلون بالجراح حتى بلغوا حمراء الأسد وهو مكان يبعد عن المدينة نحو 20 كيلومترا من حد الجنوب، وفيهم نزل قول الله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لهم فخشهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، وفيها ولد الصبت الحسن، أي حرمت الخمر في السنة الثالثة وولد فيها الحسن بن علي رضي الله عنه، كما نقل ابن حجر في الإصابة بأن الحسن قال: الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي صبت رسول الله وريحانته أمير المؤمنين أبو محمد أمير المؤمنين لأنه تولى الخلافة كام 6 أشهر، ولد في نصف شهر رمضان سنة 3 من الهجرة، قاله ابن سعد. طيب، وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أول، غزو بني النضير المعروفة، وقد أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، بعدما هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعده وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة. ماتت زينب المقدمة يعني في هذا النظم اللي هي بنت خزيمة، وبعدين تزوج أم سلمة رضي الله عنها، في حديث المعروف المشهور اللي احنا وقفنا عنده حينما مات زوجها فقالت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها إياه: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم كانت تقول لنفسها: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ من لا يكون في المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. شوف ما صرعت، تخشى أنها يعني تقصر مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. أنا امرأة غيور، رغم أن هذه من أعظم المنح، ولهذا روي أن أم هانئ أيضا لم تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، لا خشيت أن تقصر في حقه. فقال النبي: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وتزوج النبي من إيه؟ من أم سلمة، وكانت العاقلة الرشيدة رضي الله عنها. وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي، أي تزوج بنت جحش زينب، وهذه المرأة التي كانت تسامع عائشة بقى. لما جاءت زينب تقول عائشة: وما كانت امرأة تساميني ما كانت تساميني زينب. وجاء عند البخاري أن نساء النبي كنا حزبين، حزب على رأس عائشة وحزب على رأس زينب، ودي معها مجموعة ودي معها مجموعة، كنا نساء النبي حزبين. لكن طبعا إيه بقى، ليس هناك السب ولا الشتم ولا الاعتداء أبدا، ولهذا تقول عائشة الصديقة بنت الصديق الكاملة المكملة التي نضرع بها في نحور الروافض، وتبقى عائشة غصة كما أبوها كذلك في نحور الروافض قبحهم الله. فلما استشارها النبي يوم محنة عائشة قالت، فاستشارها النبي صلى الله عليه وسلم: وما كانت امرأة تسامين ما كانت تسامين عائشة. فسألها النبي فقالت: يا رسول الله والله لا أعلم عنها إلا خيرا. فعصمها الورع، يعني مش بقى فرصة جت لها، لا، عصمها الورع الإنصاف. وكانت زينب، وكانت أصلا عائشة تمدحها مدحا عظيما. تقول عائشة كما جاء في الصحيحين: أسرعكن، قال النبي: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. قالت: فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا، يقيسوا بالإيه؟ بالإيد، يشوفوا منهم أطول يدا، فكانت أطول يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أن زينب كانت تفخر على أزواج النبي، تقول: زوجكن أهالي كنا وزوجني الله تعالى فوق 7 إيه؟ سماوات. لكن جاء أيضا أظن عند بعض أصحاب السنن أو في غير السنن أن عائشة لما كانت زينب تفخر بهذا تقول: وأنا برأني الله من فوق 7 سماوات. فقالت زينب: يا عائشة ماذا قلت يومها؟ الفضل اللي انت خدتيه ده اكيد يرجع لسر. فماذا قلت يومه يوم صفوان؟ انت قلت ايه بالضبط؟ قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت زينب قلت كلمة المؤمنين، وفقت لهذه الكلمة. لهذا جاء الفتح كله بعد هذا. لهذا لما ظهرت براءتها قالت أمها قمي إلى رسول الله فأحمديه، قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. طبعا واحد يقول لا بس ده في سوء أدب، إزاي؟ لا الرسول رسول، وأكمل من ترى من من الأدب عائشة، إياك أن تظن ذلك. ولكنها الذكية الذكية التقية النقية رضي الله عنها. يقول ابن القيم هي هنا أدركت منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدللت. هذه الكلمة كلمة ايه؟ دلال. زي ما كنت مزعل زوجتك وجدت صريح، انت الغلطان بقى وامرك الى الله وجدت صريح، تعمل ايه بقى؟ اما تكون متمكنة منك اوي 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 تتدلل، لا مش ما تكلمنيش مش دعوة بيه. لكن لما تكون عارفاك لما تقولك كده هتقلب وشك هتفرح ويتيجي وخلاص. لكن المرأة لما تتمكن منك جدا يأتي بقى الدلال في وقته، يأتي الدلال ايه في وقته. فلهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها والله لا أحمد لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، كانت تعلم ان هذا الوقت عظمت فيه جدا وبلغت منزلته في قلب النبي مبلغا عظيما إذ برأ الله فوق سبع سماوات. لهذا تدللت، وإنها لتعلم أن ذلك لا يغضب رسول الله، لأنها قالت إيه؟ ولا أحمد الله، طب وده يغضب رسول؟ بالعكس ده نجحت في أعظم اختبار، ده خرجت من هذه الفتنة ذهبا صافيا. فياكم أن تظن أن هذا إيه؟ لا. وبعدها حصلت ثم بدر الموعدي وتسمى بدر الآخرة، لأن الغزوات التي تتعلق ببدر ثلاث، الأولى والكبرى والأخيرة، ويقال لها بدر الموعد لأنهم توعدوا إليها بعد أحد، وذهب النبي في الموعد، وخرج كفار قريش بقيادة أبي سفيان حتى نزلوا مجنة من ناحية الظهران، ثم بدأ له الرجوع فقال يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن فإن عمكم هذا مجدب. رجعوا ولم يلتقوا يلتقوا. إذن عندنا بدر الأولى والكبرى والأخيرة، وبعدها غزوة الأحزاب اللي هي غزوة الخندق، الغزوة العظيمة. كان الحقيقة هذه الغزوات تحتاج كل غزوة إلى لقاء كامل. هذه الغزوة التي ظهر فيها معدن الصحابة أيضا، ونصرة الله عز وجل إذ نصرهم بالريح لننحر بهذا في نحور من يعتمد على الأسباب المادية وينسى التعلق بالله. فبأي سلاح نصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق حين اجتمع كل الأحزاب عليه من كل حدب وصوب حتى خشي النبي على أصحابه، فاختار لهم رأيا وقال نعطي بعض القبائل يعني شيئا من ثمار المدينة على أن يرجعوا ويتفكك هذا الحصار. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم السعدين قال ما تقول في ذلك؟ فقال يا رسول الله، شوف الكلام الجميل الرائع، بيستشيره من هو يعطي بعض ثمار المدينة السنادي لهؤلاء ليتفكك الحصار. قال يا رسول الله شيء أمرك الله به أو تريده لنفسك أو تريده لنا؟ عشان نتكلم، قبل أن نتكلم الآن نقول يا رسول الله هذا الرأي اللي انت عليه الآن أو تعرضه علينا الآن، شيء جاءك بالوحي من الله أو تجتهد أنت من نفسك وتفعل هذا لنفسك من نفسك أو تفعله من أجلنا خوفا علينا؟ قال بل أفعله لكم. قال يا رسول الله لقد كنا والقوم في جاهلية وكنا لا نعطيهم من ثمارنا شيئا إلا قرا أو بيعا، يا ضيافة يا أنبيع، أما وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم ثمارنا؟ والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. لهذا نصرهم الله عز وجل دون أن يحصل لهم شيء. فكانت غزوة مباركة مع أنها كانت خطيرة وفيها نقض بني قريظة العهد وقتل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة بحكم سعد بن معاذ من فوق سبع أيضا سماوات. كل يا أخوان سبحان الله مواقف, يعني الحقيقة أخوان كل موقف من دول لو الإنسان عاش معاه هيتربى تربية يعني من جهات متعددة, من جهات متعددة, يعني تعجب من موقف عائشة, من موقف سعد, من موقف طلحة يوم أحد, هذا يوم كله لطلحة, من موقف خباب يوم بدر, عجيب يعني مواقف, كل موقف يمثل الإسلام برمته. ولهذا احنا بنقول نسأل الله أن يرحم ضعفنا, يعني فين القدوة اللي بيننا النهاردة؟ هل انت قدوة لي وانا قدوة لك او كذا؟ امر صعب بالحقيقة سبحان الله. لكن هؤلاء القوم صدقوا الله عز وجل فصدقهم ونصرهم الله تبارك وتعالى. ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علم كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيمم. قيل ورجم اليهوديين ومولد الصبط الرضا الحسين, كل هذا وقع في هذه السنة بني قريظة, وأيضا غزوة ذات الرقاع, وكذلك فرضت صلاة الخوف ونزلت آية التيمم ورجم النبي اليهوديين, كل ذلك وولد الحسين, كل ذلك كان في هذه السنة. وكان في الخامسة اسمع وثق الإفك في غزو بني المصطلق لحادثة الإفك المشهورة.